الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أصلين وذكر مثالين. المثال الأول ما في الجنة والنار مما يشبه في الأسماء ما يوجد في الدنيا، ولكن الفارق لا يعلمه إلا الله. فهناك في الجنة أعناب وزيتون، أو هناك أعناب وفواكه مما يتخيرون، ومع ذلك هي تشبه الفواكه الموجودة في الدنيا في الاسم فقط، بدليل أن عنقود العنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ الصحابة يأكلون منه ليوم القيامة ما نافد أبدا. فإذا كانت هذه الثمرات تشبه ثمرات الجنة في الاسم تختلف عنها في الكيفية، فلله المثل الأعلى. وكذلك الروح شيء موجود في البدن. ابن القيم رحمه الله ذكر 100 دليل على مسائل الروح، وأكثر من تكلم كلاما مقبولا جدا هو ابن القيم رحمه الله. وإن الروح لطيفة تنسل من البدن يسلها ملك الموت وأعوانه، وهي معنا، وإذا فارقتنا، يعني أمس أنا رأيت على اليوتيوب حد مات، ناس تموت فجأة، يوتيوب عجيب جدا، واحد شيخ بيدرس وفجأة يشخص بصر ويقع، واحدة تبيع واحدة تشتري، واحد كذا واحد كذا، يوتيوب حوالي 10 دقائق، ويموت الناس، تشخص أبصرهم ويموتوا. الشخص يعيش ولا يسمى يعيش إلا إذا كان فيه الروح. إذن الروح معك دائما، ومع ذلك أنت لا تدري عنها شيء ولا تدري عن كنهها شيء، فلله المثل الأعلى. هذا الذي يقصده الشيخ الإسلام رحمه الله. فذكر عن تعريفات الروح، قال ومنهم طوائف من أهل الفلسفة، ودائما الضلال يأتي من أهل الفلسفة، يصفونها بما يصفون به واجب الوجود. من هو واجب الوجود؟ وحده سبحانه، وحده جل وعلا. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني هم مع كونهم يصفون الله بأنه واجب الوجود، لكن ما ينسبونه إليه يعني أنه ممتنع الوجود. يعني يقولون هم، وهم احنا متفقون معهم إن الله واجب الوجود بذاته، لكن هو واجب الوجود بذاته وصفاته، هم عندهم واجب الوجود بذاته ولكن لا صفات له، ولا فوق ولا تحت ولا في أي مكان في العالم، ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. فهم لما نفصل معهم في مواصفات واجب الوجود التي يقولونها، يظهر أنه عندهم ممتنع الوجود، ممتنع الوجود. فيقولون عن الروح لا هي داخل البدن ولا خارجه، والحقيقة أنها داخل البدن ولا لا، هذه قطعية أنها داخل البدن، بدليل أنها لما يأتي ملك الموت وتكون فاسقة أو كافرة يناديها ملك الموت فتتفرق في جسده، إذن هي داخل. وقوله على نفس المؤمن تخرج تسيل، إذن تخرج منين؟ من البدن، إذن هي داخل البدن، صح؟ فعندهم لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مبينة له ولا مداخلة، ليست مفترقة عنه ولا دخل فيه، ولا متحركة ولا ساكنة. وهذا النقض، هذا النقض، وارتفاع النقضين يعني ممتنع الوجود، فهم رفعوا النقضين عن الروح. ولا تصعد، وهذا تكذيب للأحاديث الصحيحة، لأن هذا فهذا أن الروح تصعد ولا لا، ويحمل والملائكة الموت يصعدون بها. ولا تهبط، وهي تهبط وبالذات روح الكافر، فإنها تلقى من السماء فتخطفها الريح أو تهوي بها، فتخطفها الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولا هي جسم ولا عرض، وهذا غلط، لأن لابد إما أن تكون جسما أو أن تكون عرضا، وأي شيء إما أن يكون جسما أو إما أن يكون عرضا، أي شيء في ممكنات الوجود. وقد يقولون إنها لا تترك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، لأنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. يعني الروح لا تدري تفاصيل الأمور المعينة، لا تدركها، ولا تدري الحقائق الموجودة في الخارج من سماوات وأرض وغيره، وإنما تدرك أمورا كلية مطلقة، يعني أمور معلومة فقط، علم فقط، لكن ليست محسوسة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارج، هذا كذب صريح ولا لا؟ وأي شيء حتى الله إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج. والله فين؟ خارج الله، خارج العالم سبحانه، أنه فوق العالم. وعند ابن عربي داخل العالم، نعم، ولا مبينة له ولا مداخلة. وأيضا الله عز وجل مباين وليس مداخلا، فهم يصف الروح الآن بالممتنع الوجود، لأن الله عز وجل نفسه لا يوصف بهذا. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجا عنها، وهذه مصيبة، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية. تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، يعني لهم طيب بس فهموني شيء أشير عليه، ما يستطيعون. يعني هم يتكلمون عن أوهام، عن وهم، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، إن الروح لا يمكن نشير إليها لأنها ليست في داخل العالم ولا في خارجه. يعني كأن الروح إيه؟ وهم، ممتنعة الوجود. ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. إذن هم يصفون الروح مع أنهم يذكرونها واجبة الوجود، يصفونها بما يصف به ممتنع الوجود. مثل أقول لك اوصف لي كده ابن الله، لا داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا كذا ولا يمكن إشارة إليه ولا أي حاجة خالص، لأنه إيه؟ عدم، ممتنع الوجود، ليس فقط عدم، ده ممتنع الوجود. تمام؟ لما أقول لك اوصف لي صاحبة الرب، ممتنع الوجود. هم وصفهم في الروح هو هكذا ممتنع الوجود، ويسموه واجب الوجود، منتهى التناقض. هؤلاء الفلاسفة منتهى التناقض، فاهمين يا شباب؟ نعم، مفارقة. الآن الكوب هذا مبين لي ولا داخل جوايا؟ مبين، المبين اللي هو بعيد عنك، خارج عنك، ليس متصلا بك. إذن هؤلاء الناس الفلاسفة بماذا نسميهم؟ نسميهم مضطربين في حقيقة الروح. وكل الطوائف غير أهل السنة مضطربون في حقائق الروح، وأكثر ناس اضطرابا هم هؤلاء، أي الفلاسفة. فهم يصفون الروح بأنها واجبة الوجود، ثم لما تقول كيف، يعطي لك أوصافا تنطبق على ممتنع الوجود وليس واجب الوجود. فهم يقولون عن الله نفس الكلام، ربنا ليس جسما ولا عرضا ولا داخل العالم ولا خارج العالم. إذا لو قلت يعني هو فوق العرش، لك لا، تحت العرش لا، جوه الدنيا لا، بره الدنيا لا، نفس المواصفات اللي بيصفوا بها الروح. فيصفون الله بمواصف سلبية تماما، تجعل وجود ربنا ممتنع الوجود كما جعل الروح ممتنع الوجود، مع أنهم يصفون الله والروح بأنه واجب الوجود. نعم،
مبين، الله مبين.
ها طبعا،
متحرك أو ساكن؟
لما لم يرد، ولكن إذا أخذنا باللغة كونه يستوي، يصعد سبحانه، يهبط، يأتي، ما هذه أوصاف الحركة. هل الله عز وجل يأتي يا أخوان؟ يجيء، مش كده، ينزل الفصل بين العباد، يتدلى سبحانه عز وجل. ما هو هذه معنى، لأن النفس لفظ التحرك لم يرد، لفظ التحرك كوصف لم يرد، لكن مقتضيات الحركة ما هي؟ هو لم يكن مستوى ثم استوى، هذه حركة صح، ويكون صعد إلى السماء ثم استوى إلى السماء، ومعنى استوى يعني صعد، مش كده، وعلى وارتفع، هذه ايه كلها؟ ولما يأتي الفصل وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك؟ هذه كلها أفعال حركة، وإلا إن لم تكن هذه أفعال حركة فما هي أفعال حركة؟ صح. فهم يصفون الروح والرب بالله حركة، وهذا وصف ممتنع أم الواجب؟ وصف ممتنع، ويقول عنه واجب. فده عجيب جدا، عجيب جدا. فهذا هو الاضطراب بعين. طيب، فإذن هم في الحقيقة لو تاخد بالك في كلام ابن تيمية اللي نقل عن الفلاسفة، يسلبون عن الروح النقيضين، وبالتالي يسلبون عن الرب النقيضين. واحنا قلنا النقيضان إما لا يمكن أن ولا يمكن أن، لا يمكن أن يجتمع معا ولا يمكن أن يرتفع معا. فإذا ارتفع معا فهذا ممتنع الوجود، وإذا وجد معا هذا ممتنع الوجود. فاهم؟ النقيضان ما هم؟ لا لا، النقيضان نقيضان، النقيضان موجود ومعدوم. هل ممكن الشيء لا موجود ومعدوم؟
لا.
طب هل ممكن الشيء لا موجود ولا معدوم؟
لا.
أهي هو نفس الكلام. فهم لهم يسلبون النقيضين عن الله وعن الروح. لا يمكن يجتمعان معا، الحركة والسكون يجتمعان يا اخوان، الحركة والسكون يجتمعان يرتفعان، لا، الا عن ممتنع الوجود، لان ممتنع الوجود لا يوصف بانه متحرك ولا ساكن. اي فهم يصفون، ما تخلوك لهم، مش احنا نخلي اسئلة في الاخر احسن، كل فقرة نفتح فيها اسئلة، ما تبوظ الدنيا يا محمد عوض. فاحنا هم يصفون الروح بانها واجبة الوجود، ومع ذلك ما يسوقونه عنها يدل على أنها عندهم ممتنعة. كذلك يصفون الله بأنه واجب الوجود، ثم إذا ذكروا أنها ممتنع الوجود. وهم يقولون عن الروح ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارج عنه، لا الروح داخل ولا خارج، وهذا ممتنع الوجود فعلا، لأن الموجود لازم يبقى داخل العالم أو خارج العالم. صح، أنا موجود داخل العالم، الجبل موجود داخل العالم، الله موجود خارج العالم، العرش موجود خارج العالم، وإن لم يكن مبينا لكنه خارج العالم. طيب، فعندهم الروح لا داخل، لا مداخلة ولا مبينة، فهمنا، ولا متحركة ولا ساكنة، هذا أيضا ممتنع الوجود، ولا تصعد ولا تنزل، لأن الصعود والنزول حركة، والحركة ممتنعة للروح، ولا هي جسم ولا عرض، وهذا عجيب جدا. فهم يسلبون النقيضين عن الروح، وكل أوصاف الفلاسفة للروح تساوي ممتنع الوجود، ويكذبون ويقولون واجبة الوجود، وعن الله أوصافهم لله تساوي ممتنع الوجود، مع أنهم يذكرون بأنه واجب الوجود، واجب الوجود. ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم، المعدوم اللي هو لا متحرك ولا ساكن ولا داخل العالم ولا خارج. فهم يقولون الروح لا حية ولا ميتة ولا عالمة ولا جاهلة، هذا كل وصف إيش؟ ممتنع الوجود. طيب، وهذا ممتنع الوجود في الأعيان، يعني فيما نراه لا يمكن أن يكون، ولو كان الله كذلك لما قال موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني، كيف تنظر إلى ما ليس موجودا، وكيف تنظر إلى ما ليس داخل العالم ولا خارجه؟ إذن يؤمن موسى عليه السلام، وهذا إيمان الأنبياء، بأن الله موجود وبأن الله يرى وبأن الله مبين للعالم أو داخل العالم، لكن موسى عليه السلام أنه مبين للعالم، لكن لا يمكن طلب رؤية شيء إلا إذا كان هذا الشيء موصوفا بالوجود. نعم، يلا أستاذ. ما هو ما هو ده الفلاسفة، وصفهم للروح، هم وصفهم للروح خلوهم يوصفوا ربنا بهذا الكلام،
مش تشبيه ده
ومال. احنا عندنا مش مشكلة في التشبيه، بس على لله المثل الأعلى، مفيش مشكلة، فالله يبصر وانت تبصر، هذا تشبيه، لكن تشبيه التام هو الممنوع اللي هو التمثيل.
انا كده ما اسال
مش فلاسفه دول.
ما يعني بيتكلموا في الفلسفه المفروض بكتابه الفلسفه. بيقولوا بقى الكلام التخريف ده.
ايوه.
هو بيضرب مثل بالروح.
طيب. ما انت تقول له.
اقول له انت بتشبه ربنا بالروح اقول
له كده. اه ما هو يشبه هو بيشبه بس بيشبه كضرب مثال وبيشبه لانه التشبيه مش ممنوع عندنا في اهل السنه، احنا عندنا التشبيه الممنوع هو التشبيه التام اللي هو يساوي التمثيل، لان الله ليس كمثله شيء. لكن هل في شبه بين اسماءنا واسماء الله وصفاتنا وصفات الله؟ طبعا مع الدرجه التي لا يعلم فارقها الا الله سبحانه وتعالى، مع القدر الفارق. بس الممثله الغوا القدر الفارق والمعطله الغوا القدر الايه المشترك. احنا بنثبت ما معنى اثبات القدر المشترك؟ تشبيه. ما معنى اثبات القدر الفارق؟ نفي التمثيل او التشبيه التام. الفقره دي عديها. وقال شيخ الاسلام: واذا قيل له اثبات مثل هذا، اثبات مثل هذا ممتنع، ان الشيء يكون لا موجود ولا معدوم ولا داخل ولا خارج ولا مباين ولا مداخل، هذا ممتنع في ضرورة العقل. كيف تسمون واجب الوجود وانتم تصفونه بانه ما يساوي ممتنع الوجود؟ بل هذا ممكن بدليل ان الكليات موجودة وهي غير مشار اليها. الكليات موجودة وهي غير مشار اليها. وقد غفلوا هذا كلمة قالوا، بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليه. يعني يعني يقول لك مثلا أنت ممكن تكون إنسانا سعيدا، أقول لك شاور لي على السعادة، ما فيش في فين هي السعادة؟ فإن قلت ما وجهي يضحك نقول هذا وجهي يضحك، فين 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 السعادة عشان أراها؟ إنسان حزين فين الحزن اللي جاي أراه؟ فدي اسمها كليات. فين العلم؟ إنسان عنده علم شاور لي كده. مثلا نفترض أن أنت الآن أمامك شيخ ابن باز، أقول لك شاور لي على العلم في شيخ ابن باز، فإن شاورت هنا يقول لك ده قلب، وإن شاورت هنا يقول لك ده مخ، وإن شاورت في أي مكان يقول لك ده كذا، صح؟ هذه يد، هذا كتف، هذا رجل، فين العلم؟ أين هو؟ أين هو؟ لا يظهر، بدليل أن لو عالم يمشي في الشارع والناس لا تعرف أنه عالم لن تعرفه. لو كان هو عرض ظاهر لعرفه الناس، صح ولا لا؟ فيقول أن الروح وأن الرب مثل الكليات، الكليات موجودة ولكن لا يمكن الإشارة إليها. فاهمين يا إخوان كده؟ وهي غير مشرية. وقد غفلوا عن كون الكليات، لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعين. فأنا أرى ابن عثيمين أرى العلم لكن لا علم، لا أستطيع إشارة للعلم. فإذا هو موجود كعلمه، والاعتراف بعلمه موجود أين؟ في ذهني فقط. فهذا كلامهم هيلبسوا دي على الناس. نعم، وكل الأعراب. فيعتمدون فيما يقولون به في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. يعني ايه المبدأ والمعاد؟ اما المبدأ يعني معناه بداية العالم واخر العالم، يعني هذا كله يقول هذه خيالات، وبالتالي فيها شيء اسمه ملائكة، يقول لك لا. امال ايه الملائكة؟ لا لا مش فعالك. الملائكة هي احاسيس السعادة داخلك. وما هي الشياطين؟ احاسيس الحزن والضيق داخلك. ما هو النعيم في الجنة؟ الانبساط في النفس هو ده النعيم. لكن لا في خمر ولا في نساء ولا في ثمرات، هذا كله من باب التقريب. قاله القرآن ليقرب المعاني للناس، قاله القرآن ليقرب المعاني للناس. لكن هو في أنهار وعسل ولبن وخمر؟ لا لا لا، هذه كلها أشياء كما تقول للطفل افعل كذا واجب لك مش. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقرآن ولما تكلم بالسنة كان يغري هؤلاء بضرب أمثلة. خلي بالكم أنتوا في بلد فيها حر، لكن في الآخر ستجدون مكانا فيه ظل ظليل وفي سرر، وتتكئون على سرر مصفوفة، وتجدون أنهار من عسل وأنهار من لبن، وتجدون حور عين. هذا كله من باب كأن معناه أن الرسول كان يخدع الناس. كان بيخدعهم. وهذه هذا المفهوم لو وصل إلى الناس فلن يمتنعوا عن معصية ولا عن كفر. الذي يمنع الناس من المعاصي والكفر الخوف من النار، والذي يؤدي الناس إلى الطاعات الطمع في الجنة. فلما يكون لا في جنة ولا في نار، وإنما هي معاني، ما لزوم الإيمان وما لزوم الطاعات وما لزوم النصب والتعب، ولماذا فإذا فرغت إيش فانصب، أنصب لماذا؟ فهم يقولون أن المبدأ والمعاد معتمد على الخيال. يعني إذا قل لهؤلاء الفلاسفة أنتم تصفون الرب وتصفون الروح بما يساوي، ها لا تنسى ممتنع الوجود، بينما تزعمون أنه واجب الوجود. فلما نناقشكم فيما تقولون أنتم تقولون أن الله لا يشار إليه ولا الروح يشار إليه، والروح ليست بجسم ولا عرض ولا متحرك ولا ساكنة ولا داخل العالم ولا خارجه. يقال لهم الذي تتكلمون عنه اسمه الممتنع. الممتنع هو الشيء الوحيد اللي يرفع فيه النقيضان ويجتمع فيه النقيضان، لأنه ممتنع. قالوا ممتنع لا، لا يمكن. قالوا طيب ما في أشياء كليات موجودة ولا يمكن الإشارة إليه، وليست جسما ولا عرضا، مثل العلم والسعادة والفرح والضيق والهم والغم وأشياء كثيرة والتفكير، فهذه أشياء لا أستطيع الإشارة إليها. فقالوا كذلك الروح والرب عز وجل، وهذه الأشياء ليست موجودة لا في الخارج ولا في الداخل. فهؤلاء الفلاسفة إذن يعتمدون على هذا الخيال، وهذا الخيال أدى بهم إلى أن يسوقوا الناس إلى إنكار المبدأ والمعاد. إيش إنكار المبدأ والمعاد؟ إنك تقول إن العالم له أول لا يمكن، إن العالم له آخر لا يمكن، إذن سينتهي الحال إلى أنها أرض أرحام تدفع وأرض تبلع، لأن هي كلها أشياء نفسية. فما في لا في ملائكة ولا في شياطين ولا في نار ولا في سعير ولا في جنات متداخلة ولا في شيء من هذا كله، لا في البداية ولا في النهاية ولا أي شيء. وبالتالي ما فيش رب ولا لا، ما هو لا يوجد رب، ده عالم ماشي بآلية لوحده كده، نعوذ بالله من ذلك. فالنعيم المعطي في الجنة عند الفلاسفة ما هو؟ لا، ما هو عندهم؟ ما تعريف النعيم؟ بهجة النفوس وسرورها وسروريها. وما هو العذاب عندهم؟ أيوة ضيق النفس، ضيق النفس. لكن في زمانية في سقر مين؟ مش حاجة مين؟ في أنكال وجحيم وغصة وزقوم؟ لا 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 لا، فيش. يا إما انبساط يا إما ضيق بس. يعني معناه أيها الشخص الذي توجد في هذا العالم، إن آمنت فأنت في النهاية هيكون عندك بعض السرور، وإن كفرت هيكون عندك بعض الضيق، ولكن لحد هيغسل جلدك يعني يسلخ جلدك ويبدلك جلودا غيرها لتذوق العذاب، ولا في عذاب أصلا ولا في زبانية ولا في شيء من هذا القبيل أبدا. طيب الفقرة دي خلصت ها؟ نعم. لا احنا انسى الفلاسفة مع عقيدة ابن عربي. ابن عربي يقول لا يمكن الله يعذب نفسه، الكفار قطع من الله، لكن الله يقدر على تعذيبه لكنه لا يعذب لأنه جزء منه. فهل ينعم جزءا منه ويعذب جزءا منه؟ لا. فإذا ذكر العذاب فهو زرع العذوبة في جزء منه، يعني زرع التمتع، فهيخلي جزء منه اللي هم اسمه المؤمنون يتمتعوا بحور وثمرات والكلام منها، وجزء منه يتعذبوا يعني يستمتعون بالأنكال والجحيم والغصة والأشياء هذه. إذا ابن عربي لم ينكرها، في أنكال نعم، في جحيم نعم، ولكن هذه الأنكار والجحيم وتغيير الجلود هذا كله من باب الإمتاع للكافر، مثل ما يكون الثمرات والعسل والحور من باب الإمتاع للمؤمن، لأن هذا جزء منه جزء منه. فتقول طب هل الله عز وجل ينعم جزء منه ويعني يفعل هذا في جزء آخر يقول ما أنت عندك الأزفار بتقصها ويجزء منك والأشعار بتقصها ويجزء منك. لماذا لا تقص أصابعك؟ لماذا لا تقص رجلك؟ لماذا لا تقص عينك؟ صح ولا لا؟ أنت فعلا الظفر هذا جزء منك ولا لا؟ طب بتعمل فيه؟ طيب؟ وكذلك الشعر بتقص صح ولا لا؟ وفي أجزاء منك بتلقيها وفي أجزاء تخرج منك بترميه. فعند ابن عربي الجنة حق والنار حق، ولكن النار ليست النار للتعذيب بل للإمتاع للعذوبة. فلا نقارن بين هؤلاء ولا أنت كده هنخلط نستخلط. الفلاسفة يقولون لا في جنة ولا في نار، لا في عذاب ولا في نعيم، إنما هؤلاء يقولون يوجد. فهمت؟ يعني أنت كمؤمن إن دخلت الجنة عند ابن عربي هتلاقي نهر عسل تشرب منه؟ لا، في عسل وفي حور وفي كل شيء. أيوة. والكافر هيدخل يلاقي ايه في النار؟ هلاقي حميم وغساق. ايوه، انا باكل جمبري اتمتع بيه وانت بتاكل جراد اتمتع بيه. انت بتاخد الجراد اخر حلم وانا باخد الجمبري اخر حلم، فده بيتمتع بهذا وذاك يتمتع بذاك. عرفت؟ ما في فرق. نعم، ابن عربي ليس عنده فرق. سيبنا ابن عربي الآن، خلينا في الفلاسفة. الفلاسفة يقولون، لأن احنا لازم نفهم انه الكلام عن ربنا عز وجل. الفلاسفة يقولون ان المادة والمعاد هذه مسائل نفسية، مسائل نفسية. ما هذا حب كلمة الفلاسفة؟ هو علي دخلنا في النار.
هي العقيده
الروح هو احنا بنتكلم عن الروح الان. الروح يصفوها الفلاسفه بما يصفون به ممتنع الوجود ويسموه، فهم وصف الروح عندهم زي وصف الرب عز وجل بالضبط. فابن تيميه بيناقشهم في الاثنين، في وصف الروح وفي وصف الرب عز وجل، ويقول فلما قلتم واجب الوجود فهذه المواصفات كلها ساقطة، سواء عن الروح أو عن الرب ساقطة. يا إما تقولوا ممتنع الوجود في الحالة تعالى بقى أنتم ملاحدة. عرفت؟ فابن تيمية بيضعوا ما يظهرون للحائط، يا إما تعترف أنك ملحد وبتكذب، يا إما مؤمنة تلتزم بمعايير الإيمان. فمعايير الإيمان أن الله واجب الوجود، معايير الكفر أن الله ممتنع الوجود. هم قالوا واجب الوجود ووصفوه بممتنع. عرفت؟ فيقول لك فلان هذا رجل عفيف جدا لا يسرق إلا 100 مرة في اليوم، وصدوق جدا فلا يكذب إلا 16,000 كذبة في اليوم الواحد. فنقول لهم ما نفس الكلام. عرفت؟ فهم يصفون الرب ويصفون الروح بأنها واجبة الوجود، ولكن المواصفات التي يريدونها تساوي بس هذا الذي يقول. فابن تيمية يقول لهم يا إما تلتزموا بأنه ممتنع الوجود في الحالة أنتم ملاحدة لكم حساب آخر، يا إما تعترفوا بأنه واجب الوجود في هذه الحالة لابد أن يكون إما داخل العالم وإما خارجه، لابد أن يكون إما مبين وإما مداخل، لابد أن يكون متحرك أو ساكن وهكذا. فيلزمهم لأنه لابد أن يساقوا إذا كان واجب الوجود إلى إثبات، وإذا أثبت الصفات سقط منهج المعتزلة، لأن يعني الصفات المعتزلة منهجهم قائم على إنكار. فإذا أثبتوا ولو أي فالأشاعرة أول ما أثبتوا 7 صفات اتمسكوا. ماشي. طيب، إذن عندنا الآن يا إخوانا أقوال الفلاسفة. وأقوال الفلاسفة لماذا أوردها ابن تيمية رحمه الله؟ لأن المعتزلة قام مذهبهم على الأخذ من الفلاسفة، فإذا أسقطت المصدر أسقطت الفرع. فإذا قلت إن هذا فرع لنهر النيل، فإذا لم يكن هناك نهر النيل إذن لا فرع. فالمعتزلة فرع الفلاسفة، إذا أسقطت الأصل سقط الفرع، والأشاعرة فرع المعتزلة، إذا أسقطت الأصل سقط الفرع. وهذه منهج ابن تيمية رحمه الله. قال واضطراب، أيوة أسد لي فيه أنا، قال واضطراب النفاة، النفاة وال قبله فلاسفة، والمثبتة في الروح كثير، الخلاف كثير. وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن. طيب ماشي، الروح عندهم ليست من جنس البدن، احنا عندنا لا ندري، قد تكون ليست من جنس هذا البدن، لانه بعض الناس ومن اهل السنة ايضا اجتهدوا يعني، قال ان الروح جزء في البدن، ولكن ما هو الجزء؟ ممكن يكون شيء لا نلتفت اليه وهذا الشيء يؤخذ. نقول ما هو؟ رأينا الميت اذا مات لم ينقص منه اي شيء في البدن الظاهر، والذين يغسلون الأموات يعلمون هذا. عمرك حد من المغسلة أو لو كنت أنت غسلت ثبت لك أن في ميت نقص منه جزء عندما مات؟ لا خالص. فقالوا إنها ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها. العناصر أربعة وليس عنصر آخر، العناصر كلها أربعة، الماء والتراب والهواء والنار، الماء والتراب والهواء والنار، عناصر اللي هي موجودة في العالم، أكسجين ولا هيدروجين ولا حديد ولا كذا كذا، كله من جنس إما التراب لأنه يكون تطلع من التراب، أو شيء من الماء، أو شيء من النار وهكذا، أو المولدات منها. فإحنا مثلا بناخد عنصر الحديد ونولد منه أدوات وسيوف وخناجر وأسلحة، والتراب بنخرج منه خشب اللي هو بيطلع منه شجر، نخرج منه خشب. فالحديد من العناصر الجاية من العناصر، الجاية من العناصر. لكن الله جل هو الذي بينه، الإنسان له دور، الله جل سخره له إنه يمسك العناصر الخارجة من العناصر ويستخرج منها مولدات. فيمسك حديد ويصنعه مدفع، ويمسك حديد ويصنعه سيف، ويمسك نحاس ويعمله سلك، ويمسك ذهب ويعمله حلي وهكذا. فدي اسمها مولدات. فالسوار مولد من الذهب، والذهب عنصر من عنصر التراب، مش كده؟ طيب، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. قالوا أن الروح ليست من أي عنصر معلوم يعرفه الإنسان، فلا الروح لا حديد ولا نحاس ولا بوكسايت ولا رصاص ولا تراب ولا نار ولا هواء. هم لما بينفوا كل هذا قصدهم نفي وجودها. نحن نقول ممكن تكون، نقول هي مادة، لكن الله عز وجل أعلم بها ولكنها موجودة. فهمت؟ فهو لما بيحاول ينفي العناصر هو بيحاول ينفي وجود الروح أصلا. إحنا لما بننفي العناصر بننفي معرفتنا بمادة الروح، هي مادة، كما أن العرش جسم موجود مادة، بس ما هي المادة؟ بس موجود ومادة وجسم ويحمل ويطاف حوله، نعم، ويستوى عليه، والكرسي مادة، وسدرة المنتهى مادة، فهي مواد لكن لا نعلمها. هم يقولون ليست مادة، يعني معناه ايه؟ ليست موجودة. عرفت؟ فهم يقولون، صار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالأسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، لا يعرفونها إلا كده. فهو لما بيتعمد يعرف الروح بيعرفها بطريقة توصلك إلى اعتقاد إنها ممتنعة الوجود. ولما بيعرف الرب برضو بيحاول بيعرف الرب بطريقة تجعلك تصل إن الله ممتنع الوجود. فهمت؟ فطبعا هذا الكلام غلط، إنما نقول هناك مادة لا نعلمها، والله عز وجل موجود بصورة لا نعلمها لا نعلمها، وهو موجود خارج العالم وله صفات، والصفات هو ذكرها، لكن كونه الصفة لا يعرف، كونه الله له يد وفي أصابع، لكن ما هي مادة هذه اليد لا أدري، لكن نثبت وجودها. هم يقول المادة لا نعلمها إذا غير موجودة، نحن نقول المادة موجودة ولكن لا نعلمها. عرفت؟ طيب. وأولئك يجعلون من جنس الأجسام المشهودة اللي هم الممثلة، وكلا القولين خطأ. يعني واحد يقول الروح هي مثلا جزء جوا البدن، الملك الموت بيأخذه وإحنا لا نعلم هذا الجزء، لكنه جزء، نقول هذا غير صحيح، ما ذكر الله إن الروح جزء من البدن ولكنها سارية في البدن. لا. طيب، إذا الفلاسفة ينفون الروح، هل يهمنا فين الروح؟ ابن تيمية لماذا يركز هذه النقطة؟ لأن هم بيقيسوا الرب على الروح، فهم يصفون الروح بأوصاف إيش؟ سلبية. سلبية تم يصفون الرب أيضا، يبقى ربنا لا عليم ولا سميع ولا بصير. وهذه الأوصاف تجعل الروح تساوي منعدم أو ممتنع الوجود، وهذه الأوصاف للرب تساوي ممتنع الوجود. أما الذين يثبتون الروح منهم فيقولون هي نفس البدن، نقول نفس البدن وملك الروح وملك الموت يأخذها، كنا رأينا كل ميت اختفى، إذا كان الروح هي البدن والملائكة تاخده وملك الموت ياخده ويطلعوا بيه، يبقى إذن عشان نعرف واحد ميت نبص ما نلاقيهوش، مش كده ولا لا؟ فهم يقولون إن هي نفس البدن أو جزء منه، قلنا نفس البدن غير مستحيل، وجزء منه لم نغسل ميتا أو لم يمت أحد بيننا ورأينا جزء منه قد نقص، فلو كان الميت أول ما يموت نبص نلاقي إيدي اختفت، يبقى معناها الموت واختفاء اليد، فما حدث، لا الميت اختفى ولا جزء منه اختفى. فالذين يثبتون ويقولون هو نفسه أو جزء منه خطأ. أو قالوا الروح هي الحياة، يعني حيوية موجودة في البدن، حيوية موجودة في البدن ملك الموت يأخذها، أو هو المزاج، المزاج يعني الذي يؤدب الإنسان إلى التصرف والتحرك وردود الأفعال، أو هو الريح اللي هو التنفس. فهذا اضطراب ولا اتفاق؟ هذا اضطراب شديد جدا. فهم يسمونها النفس الناطقة، وهي ليست من العناصر المشاهدة التي تتكون منها الأشياء، والروح شيء آخر. فهم لو كانوا لجأوا إلى النهرين العذبين لعرفوا كل شيء، يعني لو كانوا ذهبوا إلى الكتاب والسنة لاستراحوا وراحوا. مشكلتهم إن كل نقطة تأتي عندهم يبحثون في العقل عن مصدر له، والعقل لن يصل، لأن العقل مستحيل يصل إلى شيء إلا إذا كان في انقياد النقل، إذا لم ينقض إلى النقل فالشيطان يأخذ العقل يتلاعب به، والشيطان لا يمكن يعطيه شيئا ثابتا صادقا أبدا، لأن الشيطان لو بيعطينا الأشياء ثابتة صادقة ما أمرنا الله باتخاذ عدو، صح؟ فإذا العقل يجي في مسألة الروح يسلم نفسه للهوى، لو سلم نفسه للكتاب والسنة عايز تريح، لكن هو لما يسلم نفسه للكتاب والسنة فراح مسلم نفسه للهوى فقاده الشيطان فأصبح في سبل تفرق عن السبيل أو لا. هذا نص إن الشيطان لا يمكن يعطيك سبيلا وإنما يعطيك سبل، أما الكتاب والسنة يعطيك سبيلا واحدا، قل هذه سبيل. فهم لو ذهبوا إلى روضة النبوة لتلقوا العلم بالله واجب الوجود وبصفات الله عز وجل من الكتاب والسنة، لكن الفلاسفة سلموا عقولهم للشيطان فأصبحوا في حيث بيص، وأصبحوا في اضطراب عظيم جدا. ولذا ربنا عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الكتاب والسنة لا يمكن يبقى فيه اختلاف، الاختلاف كله لما كان من عند غير الله، الذي عند الشيطان هو من عند غير الله، إذن لابد يكون فيه اختلاف كثير. ولذا أنت الآن لما تنظر إلى العالم إذا تركت أهل الإسلام ونظرت هناك يهود وهناك نصارى وهناك مجوس وهناك هندوس وهناك ملاحدة وهناك كذا كلهم كفرة. طب لم يتفقوا على فريق كفر واحد لأن الشيطان هكذا ما يعطي أهل الضلال سبيلا واحدا بل يشعبهم شبر وكلهم كلما دخلت أمة لعنت أختها. أهل الإسلام هم على طريق المستقيم لكن البدعة تأخذهم بسبب تأثرهم بالطائف الأخرى فينقسمون أيضا كل من سلم نفسه في مسألة إلى الشيطان قاده إلى إيه؟ شبر. وإذا ما رأينا اتفاقا بينهم أبدا لكن تيجي أنت تجد الإمام أحمد متفق مع الشافعي متفق مع مالك متفق مع أبي حنيفة متفق مع السلف كله في مسائل العقيدة ما فيها شيء. الفقه لابد فيه من الاختلاف إنما العقيدة ما فيها اختلاف. المسائل التي تختلف فيها مسائل لا تضر أبدا. إن فخد ثلاثة ولا اثنين إيه الضرر فيه؟ ما الضرر فيه؟ ظل يخلقه الله ولا ظل صفر الله ما الضرر فيه؟ المهم نستظل يوم القيامة صح ولا لا؟ فأهل السنة يتفقون في العقيدة وأهل الضلال يختلفون في العقيدة لابد وكلهم على ضلال. طيب فإذا لو كانوا هم تلقوا العلم الشرعي عن الكتاب والسنة لاستراحوا وأراحوا ولكنهم عرضوا عقولهم للضلالة وللشيطان فتلاعب بهم أيما تلاعب. انتهينا كده من اضطراب النفاوة المثبتة في الروح. الشيخ الإسلامي كان اضطراب النفاوة المثبتة النفاة والمثبتة الذين يلجوا إلى إيش؟ العقل. الذين يلجوا العقل في النفي والذين يلجوا العقل في الإثبات أيضا باطل. وإنما الذي يثبت هو من لجأ في الإثبات إلى النقل لأن الأول النقل يثبت أو ينفي يثبت يبقى خلاص. أنتقل غيره ولا عندكم شيء؟ وقال وإطلاق القول أي على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ولو كان ليس فيها روح لقال تعجبك أجسادهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم ولو ليس فيهم روح فلن يقولوا. وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم فأما البسطة في الجسم فترى وأما البسطة في العلم فلا ترى. وأما أهل الكلام فمنهم من يقولون الجسم هو الموجود ومنهم من يقول هو القائم بنفسه ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة. يعني عندك رئتين وعندك قلب وعندك أعضاء هذه كلها جواهر مركبة وعندك أعراض عندك أعراض يعني سعادة وحزن مثلا فرح وسرور علم وجهل. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة المادة والصورة المادة اللي هو البدن والصورة اللي هي تصوير الإنسان للرب ومن أسماء الله الإنسان تصوير الرب الإنسان ومن أسمائه المصور. ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. طب هذا بالشجرة كده نصح ولا لا؟ فهم بعضهم أطلق على الروح بأنها جسم. ولما نسأله عن مراده بأن الروح ليست جسما أو هي جسم فهم أهل اللغة عندهم قالوا الجسم هو أهل اللغة قالوا الجسم هو الجسد والبدن وبالتالي الإنسان إذا كان جسما فليس فيه روح على تعريف أهل اللغة صح. لأنه إذا كان جسد وبدن يبقى ليس فيه روح. إذا الإنسان هو جسد وبدن ولكن فيه مادة تسمى الروح. وعما المتكلمون، المتكلمون يعني المعتزلة والأشاعرة وأهل الفلسفة، فهم يقولون عن أن الجسم هو الموجود أو القائم بنفسه أو المركب من الجوهر المفردة. وعرفنا الجوهر المفردة الرئتين والقلب والأجزاء، الجوهر يعني الأجزاء، الأجزاء الملموسة. فأنا أعرف ممكن أشؤك وأطلع منك الكبد والكلاوي والكبد و لكن مهما فتحت مهما شققت مش عارف أطلع العلم والجهل، مش أقدر ألاقيه، مش هبحث عنه ولن أجده. وقالوا هو المركب من المادة والصورة، وقالوا هو ما يقبل الإشارة الحسية، فيصح عنه أن يقال إن هنا وهناك. وهذه كلها غير المعنى اللغوي. المعنى اللغوي إطلاق الإنسان على البدن والجسد. وقالوا ما كان كثيفا غليظا، كل شيء كثيف وغليظ ما جسم. نعم، ولذا الجبل، الشجرة، حيوان، إنسان، النبات، كل دي جسم. فهم الله جل قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فهنا الجسم هنا يشمل الروح والبدن، ولو لم يكن البدن فيه روح لقال الله تعجبك أجسادهم كما ذكرنا. ويقولون إنه ليس مركبا من هذا ولا من هذا، فيقولون الجسم ليس مركبا من جوهر مفردة وليس مادة ولا صورة. وصل إن الجسم مركب من جواهر مفردة وإنه مادة وصورة، وهذا صحيح، هذا صحيح جدا، وهذا قول أي عاقل. طيب ما هو الجوهر؟ شيء ملموس، ولكن حتى الشيء الملموس مركب من خلايا. فالجوهر عندهم الجزء الذي لا ينقسم، وكل جسم بينقسم لكن الخلية لا تنقسم. فهم عندهم الجوهر، تعريف الفلاسفة للجوهر هو ما لا ينقسم. ماشي، احنا عندنا الجسم هو ما يشاهد ويلمس ويرى. طيب فإن كانت الروح، شو نسمح يتكلم ويرد على هؤلاء جميعا، إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، هنا بيتكلم بمصدر ولا بعقل؟ بالنقل. والروح يشار إليها؟ نعم، مش الملكة تشاور عليها، مش الملك الموت تيجي في إصبعه ويتبعها بصر الميت، بيتبع وهم ولا بيتبع شيء حقيقي؟ طيب فكما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإنها تفيض في يد ملك، في يد ملك الموت، ويعرج بها يعني يصعد بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. يعني الاصطلاح ده هذه مواصفات إيش؟ لأن احنا قلنا الجسم عند أي عاقل هو ما يشار إليه ويتحرك ويسكن، فهذا جسم. فالروح جسم بالمفاهيم اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أطلقنا عليها جسما لا حرج، لكن لما نطلق الله جسم لا، رغم ان الافعال الواردة عن الله هي الافعال بالقياس تساوي جسم، مش كده؟ لكن لا نثبت الجسم ولا ننفيه. فالمؤلف هنا يقول ان الجسم هي ما يقبل الاشارة اليه ويرى بالابصار، وهذا قول صحيح في تعريف الجسم. فبهذا الاعتبار يصح ان تسمى الروح جسما، لأنه يمكن أن يشار إليه، ويمكن أن يتبع بصر الميت، ويمكن أن تصعد، ويمكن أن كذا وكذا وكذا، ثم أنها تعاد إلى البدن. والحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني أي ميت لابد ينظر إلى أعلى. ولذا احنا بنعمل إيه؟ نغمض الميت. لماذا الميت ينظر إلى أعلى دائما؟ لا، فقال خلاص فقال أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. إذن السنة إغماض عيني المي. ثم قال إن الروح إذا قبض والروح تحتمل التذكير والتأنيث مش كده؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب فإما مؤنث وإما فتحتمل ماشي. تبعه البصر فسبح ناس من أهله. شايف أهل السنة أما بيسمعوا خبر قل سبحان الله. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. شاهد الحديث ده كله ايه ماشي. وقال ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الم تروا ان الانسان اذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فكذلك حين يتبع بصره نفسه حين يتبع بصره نفسه. وروى أحمد سند صحيح عن شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل الناس. فضل الله هي بتخرج وهو بيتبعها. هو البصر أول شيء يبتدي يغيب عن الموجودات ويرى ملك الموت وهوانه. وأول ما رى ملك الموت وهوانه تنقطع علاقته بكل الأحياء خلاص فلا يبصرهم ولا ينتبه لهم أبدا وإنما هو مع هؤلاء. فينظر إلى ملك الموت. ملك الموت يقول ينادي الروح تخرج بأي صورة من النداء إن كانت مؤمنة يناديها بنداء طيب والعكس. فالروح تروح خارجة روح المؤمن تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخرج منين؟ الله أعلم. الله أعلم يعني تخرج من البدن. من إيه؟ من البدن. من عارف من البدن تخرج من إيه؟ من عينه ولا من أنفه ولا من فمه؟ الله أعلم. الله صح ولا لا؟ تخرج ما نعلم خرجت من أي منفذ من ها أو خرج بلا منفذ الله أعلم. لكن تخرج من البدن نعم. لكن تخرج كيف أو من أي مخرج ما ندري. لما تخرج توضع في تسيل وتوضع في يد ملك الموت مجبورة مقهورة والروح الأخرى تتفرغ في الجسد فالملائكة يخرجونها تخرج برضو توضع في يد ملك الموت. الملائكة يخذوها من يد ملك الموت بإذن الله ثم بإذن ملك الموت ويضعونها في كل هذا والميت يرى نعم نعم يضعونها في الكفن أيا كان هذا أو ذاك يصعدون به هو معه بصره معه فإحنا بنغمض البصر. هذه كلها مسائل ما عالم غيب لكن مذكور. إحنا نتكلم في الغيب من مناش إذا ذكر لنا الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم شيء نتكلم فيه بكل قوة. فيتبع البصر الروح هذه مسائل زمنية ما أعلم بها أزمان الأخيرة هو في الأخيرة الآن غير أزمان الدنيا ما فيش قياس. يعني هذا كله ثواني أقل من ثواني أقل من ثواني الله أعلم. فهذا الكلام يدل على أن الروح بهذه المفاهيم جسم صح ولا لا؟ بهذه المفاهيم أنها ترى وتحمل وتنتقل وتحرك وتصعد هذه كلها بهذه المفاهيم أنها جسم. فمسألة الإصرار على ان احنا نقعد ننفي الجسمية او عدم ننفي الجسمية على الروح مش مشكلة انما عن الله هو القضية الاصلية. اذا سؤالك خلص نعم خلصت انتم طيب خير والله. طيب هنا يا شيخ الاسلام كل الكلام كان بيتكلم على المثل الثاني وهو الروح بس لم يفهمنا ايه علاقة الروح بالرب عز وجل. بس احنا بدنا نفهم ان الفلاسفة يعرفون الروح بما يعرفون به الرب هم يقصدون ذلك. يقولك انا لست ملحدا انا اثبت وجود الله كما اثبت وجود الروح لكن الروح بلا صفر كذلك الرب بلا صفر. هنا شيخ الإسلام حيبين لماذا ضرب لنا المثل بإيش بالروح. قال والمقصود إن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، رغم كل هذا إلا أن العقل لا يمكنه أن يحدد لي ماهية الروح. محاولات ابن القيم رحمه الله كانت محاولة للفهم وليس للعطوان، هو يعلم أن الروح من أمر الله ولكن يحاول يأتي بأوصاف ورد في الكتاب والسنة لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. فلا نستطيع أن نريد، لأن الشيء إما أن أراه وإما أن يخبرني مخبر صدق وإما أن أجد مثالا قيس عليه، والروح لا شيء تقاس عليه. ولم يخبرني مخبر صدق إلا بما ذكرنا، إلا بما ذكرنا صح، ولم نرها ولا يدع أحد أن يرى الروح. الملائكة رأوها ولا يروا الله سبحانه عز وجل. قال وإنما تدرك حقيقته بمشاهدته، الشيء يدرك بمشاهدته أو بالسماع الصادق عنه أو بالقياس صح ولا لا، أو مشاهدة نظيره لكي نقيس. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات أي إن شاء الله نعم تصعد وتجيء وتهرب وتتفرق، ما عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، ما نقدرش نمثلها لا بعصفورة ولا بشجرة ولا بإنسان ولا بطفل ولا بقطة ولا بفراشة، لا يستطيع أبدا. فما عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فلله المثل الأعلى، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هنا ابن تيمية يقول كلاما معقولا جدا صح ولا لا، وأهل المعقول يعني الذين يتبعون العقل دون أن يتبعوا النقل هم أعجز عن أن يجدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. هم لا يستطيعون أن يجدوا الرب أو يكيفوا الرب لأنهم حتى غير قادرين على الروح والأرواح بالمليارات صح. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات صح، الروح ثابتة مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات. كلمة ثابت خبر عن ابن تيمية مقبول من الكل، مقبول من الجميع، لا يعرض في أحد، موجود وثابت، موجود وجود دائم، مستحق أو مستحق ما له من الأسماء والصفات. فهو إذن ضرب مثال الروح ليقيم الحج على هؤلاء النفاة بوجود الرب عز وجل مع نفي التشبيه التام ونفي التمثيل، التمثيل التام التمثيل كله لله عز وجل، مع إثبات وجوده وإثبات صفات التي أوردها عن نفسه أو أوردها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها صفات كمال. إذن انتهينا من الأصل الثاني وبقيت الخاتمة.
لا
احنا لا نقص صفات الروح على صفات الرب. هو يقول الروح لها صفات وانتم لا تستطيعون ادراك كيفيه هذه الصفات، كذلك الرب له صفات وانتم لا تستطيعون ادراك هذه الصفات، وليس فيها قياس اعلى لله مع الروح. لان ما هو الانسان برضه بيصعد ويهبط، والطير بيصعد ويهبط، والمطر ينزل، فالمواصف الصفات المخلوقات موجوده كلها، ولله المثل الاعلى فيما اورده من صفات فقط، اما ما لم يرد من صفات فانه لا يقاس عليه ابدا. انما هو بيتكلم عن الروح بيثبت جهل الناس بالروح، حتى اهل السنه جهلهم بالروح حقيقه وماده وكيفيه فسق. فكذلك جهل العالم كله بالله عز وجل حقيقه وماده وكيفيه صفه. هذه النقطه التي يريدها شيخ الاسلام رحمه الله، ولا يريد قياس الرب على الروح، وانما يريد قياس الجهل بالروح على الجهل بالله عز وجل. مساله
القدر المشترك والقدر الفاسد.
طيب
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق ادم على الصوره.
تمام تمام، ما عشان انت بتغيب يا
لا انا
حضرتك. ماشي ماشي يا اخويا، ماشي ماشي. طبعا انت خدت الكلام ده كله بالنسبه الله عز وجل خلق الانسان على صورته، يعني على صوره الكمال، والانسان خلق في احسن تقويم. خلق الله الانسان، خلق الله الانسان على صوره الرب عز وجل بقدر مشترك، ليتعبد الله في القدر الفارق. فهمت شيء؟ بس واضحه خالص، ادي اعظم اجابه. ان الله جل خلق الانسان بقدر مشترك، فالانسان افضل مخلوق، افضل من الجن والملائكه والطيور والاشجار وكل شيء، وهو اقرب الى الله عز وجل في صفاته. والله سميع والانسان سميع، والله بصير والانسان بصير، والله له يدان والانسان له يدان، تمام كده. فهو مشترك مع الرب عز وجل في الصفات الواردة، ولكن بقدر فارق. فالإنسان المخلوق في أحسن تقويم لابد أن يتعبد الله بالقدر الفارق فيصير ذليلا للرب تبارك وتعالى. فهذا قياس إيه؟ أولى، لا بأس به. ده في تشبيه، ولكن ليس التشبيه التام، نعم، وإنما التشبيه القدر المشترك، القدر الفارق لا يعلمه. فربنا له عينان وانت لك عينان. العينان ادوات بصر عندك، ادوات بصر عندك، والعينان ربنا سبحانه وتعالى يبصر بها سبحانه عز وجل. لكن هناك قدر فارق في الماده، فانا عيني من طين ومخلوقه، وفيها رموش وجفون، وفيها سواد وبياض، او بياض وازرق مثلا. فالانسان في مادة مع ربنا عز وجل له عين، أقول فيها رموش، أقول جفون، أقول حاجب فوق العين للرب عز وجل، لا ما لا أقول أنفيه، أنفيه ما أنت أيضا على صورتي في ما ذكر الله عز وجل. لأن الصفات التي ذكرها لا نثبتها، والتي لم يذكرها نسكت. ما ربنا لم يقل قيسوا الرب على الإنسان في كل شيء واثبتوا قدر فارق، لا، قيسوا الرب على الإنسان فيما ورد عن الرب مع إثبات القدر الفارق. فلذا أنا أقيس عيني الرب على عين الإنسان مع قدر فارق، لكن هل أقيس وأقول أزعم أولا أن الرب له أذن ثم أقيس على أذن الإنسان وأقول قدر فارق؟ لا، لأنه لم يرد عن الله أنه له أذن. فأنا لازم تثبت الصفة عن الله وبالتالي أثبت القدر المشترك والفارق. اما اذا لم ترد الصفه عن الله فلا انكرها، ولا لان اثباتها تعدي عدوان على الرب، ونفيها عدوان بغير علم كذلك. فانت الانسان له عينان والرب له عينان، ثم العينان فوقهما حاجبان. هل عند الرب حاجبان؟ ما ورد. هل انف الحاجبين؟ لا، الانسان له انف تحت العينين. هل اثبت للرب انف؟ ها، ما اثبت انف الانف. طيب الانسان له شفتان، لسان وشفتين، هل اثبت لله لسان وشفتين؟ هل اثبت لله اسنانا؟ لا، ما اثبت.
لو
اثبت بالدليل، هذا لا، هذا دليل عام، لابد في الصفات من دليل خاص. والقياس ممنوع في التوحيد تماما الا فيما ورد بقدر فارق. تمام تثبت القدر الفارق بس لازم تثبت الاول، لازم الاول تثبت العرش ثم تنقش، لازم تثبت الصفة ولازم تثبت الصفة واردة في القرآن والسنة ثم تثبت القدر الفارق بعد ذلك. اما انت لم تستطع اثبات ايضا ما تتكلم لا في قدر مشترك ولا في قدر فارق. فاهمين اخوان؟ لان هناك فروقا واضحة اوضحها الله عز وجل. رغم انه خلق الانسان على صورته، الانسان مخلوق خلقه الله اجوفا صح، والله ذكر انه صمد، والصمد ما هو صمد ضد ايش؟ اجوف. فانا نفيت الجوف عن الله لانه نفاه.
لما انت
ما انا ما نفتش ولا اثبت، ما هو لانه لم يذكره. ما هو انا انفي ما نفاه واثبت ما اثبته. تمام. اما الذي لم يثبته والذي لم ينفه لا اثبته ولا انفي، فبالتالي لا اتعرض في هذا لقدر مشترك ولا لقدر. فيجي واحد يقول طب يا اخوانا خلينا نثبت الانف مع القدر المشترك. لا، لازم تثبت الانف الاول، لازم تجيب لي دليل على الانف. فهقول طب هو يقول لك هات لي دليل على عدم الانف، اقول له لا عندي دليل على عدم ولا عندك دليل على ايه؟ على الثبوت. يبقى الصح نعمل ايه؟ لا نثبت ولا انف. هو ده ربنا له يد لا يدان، والانسان له يدان. اقيس هنا قياس ايه؟ قياس اولى، اثبت هنا قياس اولى. طيب هقول يدي لها خمس اصابع، ربنا له خمس اصابع؟ لا له اصابع. طب لماذا لم احضرها بخمسة؟ ما عندي دليل على العدد الاصابع. طب اصابيع انا تنتهي باصفار، هل اثبت ان اصابع انا تنتهي باصفار؟ هل اثبت ذلك؟ ما عندي دليل. انف الاصفار؟ ما عندي دليل. لا هذا دليل عموم. هو الصحيح ان على صورتي يعني في احسن تقويم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا احسن شيء ان اتقيد بالكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل اذنا؟ لا ده اشار الى السمع، موطن السمع. لا اشار الى موطن السمع عند الانسان، الى موطن السمع عند الانسان. والا الموبايل ممكن انت تسجل فيه وتقول ده ايه اسمع، افتح الان دوس كده وسجل، يبقى سمعني وسجل صح في اذنه. مفيش. فانا لا اثبت لله صفة لم تثبت ولا انفيها عن الله عز وجل. انفي الصفات التي فيها نقص واثبت الصفات بشرط الكمال، حتى لو وردت لا اثبتها الا بشرط الكمال. يعني لما اثبت الله في حديث انه قال كنت سمعه الذي يسمع به، فهنا اثبت ان الله هو سمع الانسان؟ لا، لانه يوهم النقص. هل اثبت ان الرجل التي يمشي بها اثبت ان ربنا والرجل يمشي بها؟ لا. الحديث صحيح متفق عليه. فهنا لابد اولها اقول سمعه، يعني وفق سمعه وفق بصره وقوي رجله هكذا. فالصفات التي تثبت للرب لا اثبتها الا اذا كانت على وجه الكمال. ومعنى اول شيء في الكمال ان تنفي المخلوقية فيها. فإذا قلت الله هو سمع الإنسان إذا مخلوق على طول، وربنا خالق ليس بمخلوق، مظبوط كده. ولو أثبت أن ربنا هو رجل الإنسان يبقى مخلوق، وربنا خالق وليس بمخلوق. فصفات الرب عز وجل أثبت ما ثبت منها بشرط، هو بشرط الكمال، وأنفي ما نفى منها مباشرة. أول ما ينفي شيء أنفي على طول، أنفي مباشرة. وأنفي صفات النقص ولو لم ترد، أنفي صفات النقص ولو لم ترد، أي نقص أنفيه ولو لم يرد. لأن ربنا يا إخواننا أثبت أن له قدمين، أثبت ابن عباس ذلك. طيب هل وجود قدمين عند الإنسان ينفي العرج؟ لا ينفي العرج، فكل عرج له قدمان. هل يجوز العرج على الله؟ لا. لماذا؟ لأنه نقص. عرفت؟ يبقى إذا أنا أثبت صفات الكمال صفات الرب الثابتة له بشرط الكمال ونفي المخلوقية، وصفات النقص أنفيها عن الرب عز وجل تماما حتى ولو لم ترد. صح. مثلا نفي العور هذا وارد، نفي العرش غير وارد، فانا بنفي العور والعرش لانها نقص، والنقص ربنا منزه عنه، والا ما معنى سبحان الله. فصفات الرب عز وجل تثبت على جهه الكمال. هل هي تشابه صفات الانسان؟ قيدان. ازاي؟ لا، قيدان يا اخوان، قيدان. القيد الاول الورود، القيد الثاني القدر الفاعل. بس فلما اجي اشبه الرب عز وجل، مع ان التشبيه انا ابتعد عنه حتى لا يتوهم الناس التمثيل، لكن بفهم طلاب العلم كما قال ابن عثيمين رحمه الله. فبثبت لله العينين والانسان العينين، وبثبت لله البصر والانسان البصر، وبثبت لله السمع والانسان السمع. هذه الصفات بثبتها بقدر مشترك اللي هو التشبيه، مع ضرورة اثبات القدر الفارق، والا يكون معطلا. طيب، هناك صفات للانسان لم ترد عن الرب عز وجل، فلا اثبتها للرب تبارك وتعالى ولا انفيها الا اذا استوجبت النفي. ايه يعني؟ الانسان له ثدي، اجيب. طب الله له ثدي اهو كده. لا 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 لا، هذه لم تثبت. يبقى طالما لم تثبت لن نتكلم. المعدة لورود ما يضدها. نعم، لان ربنا، هل ربنا له كبد وطحال زي الانسان، له امعاء غليظه ومعاء رفيعه؟ ما نعم. فانا نفيتها لانه قال الصمر. تمام كده. اي باقي زي ايه؟ زي ايش؟ ما هو انا لان لم تثبت، انا ما نفيتها. من قال نفيتها؟ حد يقدر يلف الاذن ولا حد يقدر يثبت؟ بتعذب معاه. بس انا بنفي المعده بكل قوه، بنفي الطحال بكل قوه، ماشي كده، بنفيه بكل، لان هو قال انه الصمت، لكن لا انفي الاذن ولا اثبتها. مالكم؟
هل من اهل السنه من يقول لقول محمد ان الانسان هو الاصل ثم يقاس عليه؟
لا، ما قالش كده. هو لو ما قالش كده، لا لا، هو ما قالش كده. لا لا، ما هو قال على صورته دي. لا لا، هو لا، هو بس افهم، هو خد كلمه على صورته بمعنى المطابقه. هو ما هو هو احنا بنقول الصوره، ماشي، احنا بنقول الصوره تنفي المطابقه ولا تثبت المطابقه، لا اثبات ولا نفي. ايوه نعم، لان اهم شيء في الصفات اول شيء انها ترد. اذا لم ترد لا تكلمني، ما تكلمنيش خلاص. اول ما تثبت اقول تعالى.
هذا كلام شيخ الاسلام فقط؟
لا لا، هذا كلام كل اهل السنه جميع اجمعين.
هذا السؤال
والسؤال. نعم. من اهل السنه من قال بما يقول بمحمد. ايوه نعم، الممثله منهم من ينتسبون اهل السنه، وهذا باطل، مخطئون. فهؤلاء يقولون انا ساثبت ان هم اثبتوا ان ربنا طويل وعريض وملفوف، واوله زي اخره، وبطنه زي ظهره، وملوش لحيه، وله شعر نازل على كتافه، وجالس على عرش عظيم. هذا كله تمثيل. فتقول له طب ربنا قال ليس، يقول لك طيب ما هو ليس كمثله شيء. طوله مثلا 40,000 متر مثلا، وكتفه قد كده، فبيثبت له صفات وهميه عنده. نقول هذا وهم. الذي يقول انت وهم، انت الان تعبد صنما وانه جعلت له مقاييس. هو بيعبد صنم الان. لما يقول ربنا طوله وعريض وبطنه وملوش لحيه وله شعر، هو الان توهم صنما بدليل انه تخيله. هذا ممكن واحد عنده خيال وعنده مهاره فيصنع صنما للرب عز وجل. وهذا الذي فعله قوم ابراهيم، والذي فعلته الاقوام كلها. كل الاقوام عبدت الله، سموه ايل، لكن هو الله. حتى ايل كده لو تاخد بالك منها هي الله، لكن مع الاختصار الناس تحب تختصر. محمد يقول لك حمو، فهم ايل الله، هي الله. فهم عبدوا الرب عز وجل بس مثلوه. ابراهيم عليه السلام لما ضرب ذراع الكبير ده من؟ ايه للرب. فهم عندهم صنم للشمس، وده المساعد الثاني الاول للرب، ثم المساعد الثاني القمر، ثم المساعد الثالث عشتاروت كوكب الزهره، ثم هناك مساعدين بقى لشويه زحل وعطارد والمشتري والكلام ده كله، لكن الرب نفسه موجود. واذا ابراهيم عليه السلام قال بل فعله الشمس، ولا قلب الفعلاء كبيره، فهم عندهم الرب هو الكبير، مصورين الرب بشكل صار. كان عندنا وزير اسمه فاروق حسني، كان جالس مع شخص في كل فنون جميلة، فكان يريد يصنع تمثال للرب، يصنع تمثال عظيم جدا ورفع الستار عنه. هذا وهم، هذا في النهاية سيعبدون ايه؟ صانع. هذه الأفكار ستصل بالناس إلى العودة إلى عبادة الأصنام بزعم التعظيم. نعم، فإحنا في الحقيقة نعمل إيه؟ الصفات اللي أثبتها هو وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نثبتها، إذا كانت مشابهة للإنسان حنثبت مع القدر الفعل، وإذا كان هناك صفات للرب غير موجودة في الإنسان لم نثبتها الإنسان بل سنتبعها للإنسان، وإذا كان هناك صفات للإنسان لم تثبت للرب فإننا إن كانت توهم نقصا نفيناها، وإن كانت لا توهم نقصا لا أثبتناها ولا نفيناها. كده واضحة؟ فأنا الآن باجي أثبت الإنسان يدين وللرب يدين سبحانه عز وجل لثبوت هذا ولثبوت هذا، وأثبت القدر الفارق. ثبت الإنسان أذن والأذن من كمال الإنسان، لكن لن أثبتها لله لأن ما عندي دليل على الثبوت، ولن أنفيها عن الله لأن ليس عندي دليل على النفي. الإنسان له كبد وطحال ومعدة وأمعاء غليظة، لن أثبتها للرب عز وجل. الإنسان له فرج، هل من كمال ولا ليس من كمال؟ هل أثبت لله فرج أو أنفي؟ كيف تنفي؟ ما عندك دليل؟ إذن لا أنفي ولا أثبت. هو الصمد، الصمد دل أجوى، ليس بأجوى، ليس بأجوى، عرفت؟ ولذا الممثلة قالوا إيه؟ قال عافيني من اللحية والفرج وأصف لك الله كاملا. سيبني بس كده من اللحية والفرج وأنا أوصف لك ربنا وصفه، وصفه فعلا. فإحنا يا أخواننا المسائل إحنا عبيد، العبد بيتبع سيده، ولما يجي سيده ما تتكلمش الموضوع ده لحظة. في أشياء مع الفارق، يعني إيه الفرق ما بين طفلك اللي عنده 4 سنين وبينك أنت وأنت داخل على 40؟ عديت الفرق بينك وبين الطفل الصغير اللي عنده 4 سنين، في اشياء كتير انت بتقول له اصبر اما تكبر هتفهم، مش كده؟ وما بين الفرق بينك وبين الطفل ما اقل من 40 سنة، مش كده؟ طب الفرق بينك وبين الرب؟ ايوه. فانت عبد، فالعبد بيطيع السيد ولا يتصرف من عند نفسه في شيء ابدا، طاعه السيد في الكتاب والسنه. أما الأشاعرة دول لا، ما هم الأشاعرة، أشاعرة مشكلة. الأشاعرة بيثبت كل الصفات ولكن بهوان، ما هي الفلسفة هي سبب ضلال العالم. ما أنا عارف، أنا فاهم، هو الفلسفة أصلا هي سبب ضلال العالم من عهد المأمون. لو لم يكن أهل الإسلام ذهبوا أتوا بالفلسفة لما ضل الناس إلى يومنا هذا، ولكن نحمد الله في كل شر تجد خيرا، وإلا كان باب الأسماء والصفات لن يفتح للناس. خلاص الناس، لأن الصحابة ما تكلموا فيه، لا الصحابة تكلموا في الأسماء، ما في ولا واحد صحابي أحصى أسماء الله وورد لنا هذا الإحصاء. قد يكون أحصوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال من أحصى دخل الجنة، ولا شك أنهم أحصوها. لكن هل ورد لك عن أي صحابي أنه قال أسماء الله 1، 2، 3، 4؟ ما حصلش. والحديث الورد عن أبي هريرة اللي موجود في الترمذي وغيره غير صحيح، ده من إدراج الوليد بن مسلم. فالوليد بن مسلم اجتهد في الأسماء وذكر الضر والنافع والخافض الرافع، وده كله كلام باطل غير صحيح، وذكر الرشيد والصبور وده كله باطل باطل، كله ليس أسماء الله، دي ليس كلها من أسماء الله. فما في الخافض الرافع ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، ولا المعز المذل من أسماء الله. فهم الوليد بن مسلم اجتهد، حاول وصل معاه 80 اسم، راح مكمل الباقي بالاجتهاد، يظل خير لكن خطأ كلام. والحافظ ابن حجر عنده توقفات وشغلانة كبيرة جدا، فما في. وابن عثيمين لما جه يحصل أسماء توقف في كلمة الحفي وتوقف في الحافظ، والاسم الحفي ليس من أسماء الله، إنه كان به حفيا، دي صفة لله عز وجل. وما في واحد أحصل أسماء إحصاء دقيقا بعيد انتهى الأمر، هم هؤلاء ما في. فالشاهد ان دخول الفلسفة الى عالم الاسلام ادى الى الاجتهاد في هذا الباب. باب ايه؟ وبالاسماء اصلا فرع لايه؟ فرع الصفات، فرع الصفات، لان الاسماء بلا صفات لا شيء. والمعتزلة اثبتوا اسماء الله ولم يثبتوا لها صفة، فهو عندهم عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة. ونقول طب كيف المعتزلة قالوا هذا مع أنه قال القرآن مخلوق، فمن خلق؟ لو قالوا الله هو الذي خلقه إذا من صفات ربنا الخلق، لكن عندهم هم إما أن ينكر الصفة وإما أن يقول صفاته في غيره. يعني إيه حي؟ يعني البشر أحياء. يعني إيه خالق؟ يعني فيه مخلوقات. لكن لم يثبتوا صفة لله هو، فصفات الذات ما فيش صفات ذات للرب عز وجل. فباب خطير وباب شديد جدا. أحسن شيء للسلامة التي لا يعدلها شيء إن إحنا نعمل إيه؟ نثبت ما أثبته الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفى الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي صفات النقص. نزيد على النفي بنفي صفات النقص. ولا نثبت لله عز وجل الصفات إلا إن كانت على سبيل الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول، كمسألة باين عن خلقه. فربنا باين عن خلقه غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لكن من أنكرها كفر. ونثبت لله أنه موجود، ليس من أسماء الله الموجود، والحقيقة أنه ليس من صفات الله أنه موجود، لا اسم ولا صفة، لكن من أنكر وجود الله كفر يا إخواننا. وإذا اللجنة دائما حية الله قالت أنه موجود صفة لا بأس. فده باب خطير جدا. أحسن شيء للسلامة أنك تقف حيث وقف القوم. القوم لما وجدوا أن أول خطوة بعد ذلك الدخول في اللجة والغرق وقف. وهذا هو الأدب والعقل، أنا ماشي هلاقي الموج هيعلى أقف خلاص أغرق لأني لا أريد أن أغرق. طيب المسألة بتاعت المثال الثاني مفهومة؟ الخاتمة هي إن شاء الله بعد ذلك. نعم. نعم. طيب أرالي ده مش عارف أرالي عيني مش جايبا يعني. السؤال ده البلد ده طيب ماشي، احنا سيبك من الألبان، أنا أريد الكتاب والسنة. أنا ما قلت اسمع الألبان، أنا أريد الكتاب والسنة. هات لي صفة اثبت انت صفة وهات لي دليلها في كتاب والسنة. انسي انت صفة هات لي ما فيها في كتاب والسنة. لكن تقول ربنا ليس له حكمة، معقول تجرد الله من صفة العزة؟ معقول. هم لا يثبتون، الأشاعرة يقولون ليس من صفات الله الحكمة ولا العزة. الأزهر كله لو سألت أي شيخ أزهري في العالم تقول له هل من صفات الرب العزة والحكمة؟ لك لا، ليس من صفات. القوة لا، والمتانة لا، قدوس لا، في إيه؟ هم سبع صفات. هم سبع صفات. لا كل في نفسك شو عشان تشبع محمد. الأخ يقول سؤال تعتبرت الطبيعة اللي حنجاوب حاضر. السؤال هنا يقول هل صحيح أن الله يوم القيامة يرينا كيف خلق الخلق؟ فإن كان هذا صحيحا فكيف ذلك؟ نحن نرى كيف يخلق الله بعض الخلق في الدنيا الآن. أنت ما عليك شيب شعب قليل من الماء على أرض ميتة، وترى الأرض الميتة تهتز وتربو. لو فولة نشفة، حبة فول نشفة وحطتها في كوب شات ماء تتخلق أمامك ولا لا؟ فربنا أرانا يعني سبحانه وتعالى. ولذا هو نفسه سبحانه وتعالى لن يرينا يوم القيامة كيف خلق، بل هو قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فشيء معلوم. هل يوجد شيء اسمه صلاة الآيات؟ لا، ما فيش شيء اسمه هذا. اختصار الروح ماشي. سبحانه ثابت بحقيقة، كلام شيخ الإسلام ثابت يعني ثابت وجود ذاته وصفاته. هذا قصد شيخ الإسلام، أن الله ثابت يعني ثابت وجود ذاته وأسمائه وصفاته، هذا ما يقصد. ولذا لم يلوم ابن تيمية أحد على هذا. أهل الفلسفة قالوا الكليات ممكنة موجودة وغير مشار إليه، مثل العلم موجود لكن لا يمكن الإشارة إليه. وابن تيمية قال كذبوا، فالكليات لا توجد إلا في الأذهان. هم عند المعتزلة عندهم العلم موجود موجود لكن لا يمكن الإشارة إليه، يعني ليس موجودا في الذهن، ده موجود حقيقة لكن لا يمكن الإشارة إليه. صح. فأنت الآن لو جبت الشيخ الفوزان وجلست على الكرسي، وجبت شخص من العوام الجهال تمام وجلست على الكرسي، الفرق بينهما أن هذا عالم وهذا ليس بعالم، لكن شاور لي على علم كده فين؟ طيب هو موجود ولا غير موجود؟ موجود علمه قطعا. وإذا أنتم أول ما أول لما تجد الفوزان جالس والشخص الجاهل جالس، كلكم ستجدون مباشرة الذي يسلم عليه والذي يسأله والذي يطلب منه دعاء لوجود العلم الذي لا ترونه لكنكم متأكدون من وجوده. تمام. هل أنتم متأكدون من وجوده أن الوجود في الذهن؟ لا، الوجود وجود حقيقي لكن لا يمكن الاطلاع عليه. أما الأوهام فتوجد في الذهن فقط ولا يمكن تكون موجودة في الحقيقة. فاهمين؟ يعني حصان له 20 رجل و600 جناح، هل هذا ممكن يكون موجودا؟ لا، هذا موجود في الذهن فقط. فكل الممتنعات موجودة فين؟ في الأذهان وليست موجودة في الحقيقة. فهناك فرق بين ما هو موجود في الحقيقة يمكن الإشارة إليه، وما هو موجود في الحقيقة لا يمكن الإشارة إليه، وما هو غير موجود. إذن ابن تيمية يقصد أنه الموجودات نوعان، موجود يمكن الإشارة إليه، وموجود حقيقي لكن لا يمكن الإشارة إليه، وموجود فين؟ في الذهن. فهنا الأخت تسأل طب ما الفرق بين كلام أنت تسأل أو الأخت أيوة تسأل ما الفرق ما بين كلام تيمية إذن وكلام الفلاسفة؟ الفلاسفة يقولون عن أشياء لا توجد في الحقيقة وإنما توجد في الأذهان يعني في الخيال، أما شيخ الإسلام يقول توجد في الحقيقة لكن لا يمكن الإشارة إليه. فهما متفقان في أنه لا يمكن الإشارة إليها، ومختلفان في أن دي فعلا موجودة أما التاني كلام أنها غير موجودة. واضحة الآن؟ فهما عندهم ربنا عز وجل يتكلمون عنه بوصف، فربنا يمكن الإشارة إليه حاليا؟ لا، مش كده؟ هم يقول لا يمكن الإشارة إليه بمعنى غير موجود، وانت بتقول لا يمكن الإشارة إليه وهو موجود. تمام. هو عنده الروح حقيقتها غير موجودة وبالتالي يمكن الإشارة إليه. ابن تيمية يقول موجودة ولا يمكن الإشارة إليه، فهل اتفق ابن تيمية وهم في المؤدل ان لا يمكن الإشارة إليه؟ فالفرق شاسع، الفرق شاسع. واضح ولا لا؟ فالعلم والسعادة والحزن والفرح صفات موجودة في شخص لكن لا يمكن الإشارة إليها، بس موجودة، موجودة فعلا، مش كده؟ فأنا الآن لما أرى إنسانا جاء له خبر طيب ويضحك ومبسوط، في سعادة ولا ما يزيس فيه؟ طب أشر إليها كده؟ هل معنى أني غير قادر على أن أشير إلى السعادة معناه أنه ليست موجودة فيه ولا موجودة ولا يمكن الإشارة إليها؟ هم عندهم الأوصاف للأشياء بمعنى أنها غير موجودة. فهم لما يقول عن ربنا عز وجل ليس متحرك ولا ساكن، وإحنا أيضا لا نقول وصف الحركة والسكون مع اعتبار أن مؤداها موجود في الله عز وجل، موجود بمعنى إيه؟ بأن ربنا استوى ويأتي يوم القيامة، وجاء ربك الملك صفا صفا، هذه الأفعال تؤدي إلى وجود إيش؟ حركة، من غير ما نتكلم عن كلمة الحركة. إنما هو لما بينفي الحركة هو لا يقصد نفي ورود كلمة حركة، وإنما يريد ينفي الاستواء والمجيء والإتيان. فالفرق شاسع ولا لا؟ الفرق بين النفي عند أهل السنة والنفي عند المعتزلة، النفي عند المعتزلة يساوي أن ربنا غير موجود، النفي عند أهل السنة بينفي شيء لأنه لم يثبت وجوده أو وروده فقط. فالقياسات عليها في الإنسان، الإنسان عنده مشاعر وعنده مكتسبات، عنده خبرات اللي هي العلم، والعلم لا يمكن الإشارة إليه لكن ينكر. أيوه. هم عندهم الذي لا يمكن الإشارة إليه فهو غير موجود. فرق كبير. فهذا الفرق اللي جاب على السؤال، السؤال اللي كان لبروسوس هو طيب، يعني كده أجبنا السؤال ولا كده لم تتضح المسألة بعد؟ واضحة. فالروح موجودة فيك لكن شاور لي كده على الروح ما استطيع. ولما الروح تخرج امامي من شخص وملك الموت ياخذها انا لا اراه لكن لا انكر وجودها ولا لا واضح ان موجوده ليس فقط بالكتاب والسنه ولكن الانسان يرى ميتا يرى انسانا حيا يتحرك يتكلم ثم فجاه لا قدر يتحرك ولا يتكلم ولا اي شيء ولم يعد يملك نفسه شيئا. تغيير هذا معناه مفارقه الروح له انا لم ارها لكني واثق انها كانت موجوده. هو يقولون طالما لم نرها فليست موجوده اذا ربنا طالما لم نره فليس موجودا لكن لا يقولون ليس موجودا يقولون واجب الوجود ثم ينفون كل صفات الرب فمعناه انه ممتنع الوجود. ما هي بقول لك عارف انت ولذا قلت لك ان المعتزله كلامهم مضحك. فلو ان مثلا احمد جاي من السويس فيقول والله انا عندنا جنب البيت بتاعنا في شجره نقول له طب وصف لنا كده يقول لك هي ليس لها ساق ولا غصان ولا اوراق ولا ثمرات ولا حد يراه ولا حد يلمسها ولا بتنتج شيء ولا بيسقيها شيء اذا هو ما فيش شجر بيكسب. لما قال في شجر هو بيكسب تقول يقول لك ده موجوده اكيد موجوده اكيد. طب انت بتوصف انت ذكرت انها موجوده ولكن وصفك لا يساوي غير فالمعتزله يقولون الله موجود ثم يصفونه بانه غير موجود. واضحه كده واضحه خالص. لما تقول لي انت في اسكندريه بحر متوسط اقول لك طبعا موجود متاكد. طب وصف لي البحر يقول ليس فيه ماء ولا هو ولا يمكن اشوفه امامي ولا خلفي ولا عن يميني ولا عن شمالي ولا فوقي ولا تحتي ولا هو مالح ولا عذب ولا يلمس ولا يبل ولا انت الان تتكلم عن ايه؟ عن عدم. فهم المعتزله في وصف الرب هكذا يثبتون وجوده ثم يذكرون صفات تنفي كل الوجود للرب تبارك وتعالى. هذا التاثر بالايه؟ الفلسفه. خلاص كده سلمت نمر خلاص كده مش عارف. نعم على طبيعه. قال طيب ما القول في نفس الله؟ الله جل له نفس. كلام في النفس مش الكلام في اليدين وفي العينين وفي السمع وفي القدمين له ذلك لكن تختلف عن مشابهتها عند البشر. فأنا لي نفس والله له نفس ولي يدان والله له يدان ولكن هناك قدر فارق لا يعلمه إلا هو سبحانه عز وجل. فكذلك النفس لي نفس وله نفس وهناك قدر فارق لا يعلمه إلا هو سبحانه. النفس لله صفة ذات صفة ذاتية صفة ذاتية والنفس ليها صفة ذاتية. عارف الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الغير ذاتية؟ الصفة الذاتية اللي هي تكون تبع إرادتي اللي يكون ليست تبع إرادتي فلا لوني ولا طولي ولا عمري تبع إرادتي تمام؟ لكن تعلمي اجتماعي انصاتي نظري هذا كله تبع إرادتي. فكذلك بالنسبة للرب عز وجل مع لله المثل الأعلى ربنا له حكمة وعزة وقدرة وذات ويدان صفات خبرية كلها ليست تبع لإرادته لكن رحمته تبع لإرادته تمام وخلقه تبع لإرادته وكلامه تبع لإرادته. فهو يخلق ما يريد ما يشاء ويتكلم إذا شاء ويسخط عن من يشاء على من يشاء ويرضى عن من يشاء. صفاته الفعلية تبع لمشيئته وصفاته الذاتية ليست تبع لمشيئته. لله المثل الأعلى مثلك أنت عندك صفات ذاتية ليست تبع لمشيئتك أبدا ما تقدرش تعمل فيها حاجة خالص. وإذا قلت لك أنا أنصحك بأنك تعيش 100 سنة اوعى تموت قبل كده هتضحك علي صح ولا لا؟ ليش؟ أنا بتكلم في صفة ذات. لكن لما أقول لك أنصحك تتعلم النحو تضحك تقول جزاك الله خير. ليش؟ أنا بتكلم على ما تستطيع أو بتكلم عن صفة فعل. فلما أنصحك بصفة الفعل الكلام مقبول لما أنصحك بصفة ذات الكلام غير مقبول لأن ليس الأمر بيدك. صفاته الذاتية مثل إرادته الكونية لا يمكن ترد أبدا. أما أنت لا لك إرادة كونية ولا شيء خالص لا لك كونية ولا شرعية خالص نهائي لك مشيئة ولك إرادة ولكن هذه الإرادة أن تفعل أو لا تفعل بمعايير معينة. أما وممكن تختار شيء غلط أحيانا وشيء صح أحيانا. أما اختيارات الله كلها الكمال صفات الكمال للرب عز وجل. لا، الروح من ضمن معانيها النفس، فإذا كانت التي تفارق البدن يبقى هنا هنا النفس بمعنى الروح، لكن النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة هذه أمر آخر، هذه أمر آخر. فإذا كل روح نفسا بمعنى، وكل نفس ليست روحا بهذا أبدا، لكن الروح ممكن يبقى معناها روح القدس، ممكن يبقى معناها شيء آخر من عند الله عز وجل. في مادة اسمها الروح، هل هي النفوس؟ لا، منها تخلق النفوس أو بها تخلق النفوس. فقال فنفخنا فيها روحنا، يعني مادة اسمها الروح ربنا خلقها سبحانه وتعالى، أودعها في آدم ثم أودعها في عيسى وأودعها في المخلوقات كلها سبحانه. خلاص في خلصوه الأول. لا ها ها، لكن نسبة لله روح مخلوقة إضافة لله عز وجل، ده في التشريف. وقال روحا من عندنا، مش كده؟ فالروح المخلوقة لا، نسبة لله سماء مخلوقة طبعا. تعريف الروح على أنها جسم لغة واصطلاحا، نلاحظ حتى أهل الكلام عرفوا الروح على أنها جسم. يعني يمكن باختصار شديد الفرق في تعريف الروح عند أهل السنة وأهل الكلام. أهل السنة يقولون الروح هي النفس التي تقبض، وهي هذه الروح نتقيد في وصفها بما ورد في الكتاب والسنة، أنها تصعد، أنها تسيل، أنها تتحرك، أنها تسكن، أنها ترى بالأبصار، الأبصار أبصار الميتين فقط، هذا الوارد عليها، وأنها إما أن تكون خبيثة وإما أن تكون طيب. أما أهل الكلام فوصف الروح بأنها واجبة الوجود فقط، ولكن كل أوصفهم للروح أنها غير موجودة، لا عندهم جسم ولا موجودة ولا تصعد ولا تروح ولا تأتي ولا داخل العالم ولا خارج العالم. فوصف أهل السنة للروح كوصف أهل السنة للرب، ووصف أهل الكلام للروح كوصف أهل الكلام للرب، واجب الوجود ولكن مع صفاته ما ممتنع الوجود. أيوة ليه؟
طيب يقول نفس الكلام، ما هو الروح مخلوقة والله يعني. طب هذا دليل عقلي أو نقلي؟
ده نقلي،
أن الروح مخلوقة
والله. أما ليه؟ أما ليه؟
نفخنا فيه من روحنا، بل الدليل النقلي يكون من روحنا.
طيب قال
نفس الكلام،
وأنه لما قام، لما قالوا أنزلنا على عبدنا، الله معروف بإيه؟ بالنقل ولا بالعقل ولا بإيه؟ الإضافة للرب عز وجل إما إضافة تشريف وإما إضافة صفة.
التخصيص بقى أن هذا إضافة تشريف من أين؟ لأنه كلامنا طبعا الكلام نفس كلام الطيب، هيقول طيب ما هو كلام برضه مخلوق وبنديه برضه للجبريل نفس
الكلام. ما الفرق بين الرحمة الصفة والرحمة المخلوقة؟
الرحمة المخلوقة أكثر من الرحمة الصفة.
ماشي، إيه الفرق؟
الرحمة المخلوقة
مش رحمة الخالقة. ده تعريف، نقول على الفرق. كل مخلوق لابد أن يكون مستقلا، فالمطر رحمة من الله ولا لا؟ طيب مستقل يبقى تشريف. أما اللي لازم الصفة تضاف، إذا لم تضاف لا يمكن. تمام؟ أيوه. فأنا لما أسمي المال رزق محتاج أقول مخلوق؟ لا، لأن المال منفصل صح، لكن لما اتكلم عن الرزق الذي هو صفة لابد اضيفه للرب. الصفات لابد تضاف للرب عز وجل، الاضافة هنا اضافة صفة. اما المستقلات لما تضاف للرب تضاف اضافة تشريف، لانها مستقل عن الرب عز وجل، مستقلة تماما عن الرب. فانت ترى المطر نازلا مستقلة، لكن ممكن ترى عزة الله إلا مرتبطة بالله عز وجل. أجد اليد تراها مستقلة ولا تراها في ذات الله تبارك إن رأيت، صح ولا لا؟ الوجه سترى مستقلا. إذن كل الصفات لابد أن تكون مضافة إلى الرب إضافة صفة، يعني لازمة للرب عز وجل. أما المخلوقات لابد أن تكون مستقل. فلذا لما أتكلم عن صفة الرحمة، الرحمة المستقلة تبقى مخلوقة، وغير المستقلة تبقى إيه؟ صف. العزة المستقلة تبقى مخلوقة، والغير مستقلة تبقى صف. الرزق نعم، الكلام مستقل عن الله، وهذا مستقل عن الله تبارك وتعالى. ده الكلام ربنا جل لما تكلمه، أنت الذي تقرأه الآن، المقروء هذا القراءة مخلوقة والحبر مخلوق، الله أكبر. إنما الكلام نفسه لما ربنا تكلم به سبحانه وأثبته في اللوح المحفوظ وأنزله على نبيه كان مستقل عن الله.
لما الروح مستقلة؟
ما فيش يا عم الله صفة روح، ما فيش. ما هو من الروحين، الروح دي خلق ربنا. أنت فيك روح ولا ما فيكش؟ يبقى أنت ربنا جواك. يعني الآن أنا لما أضربك كده بضرب الرب، لما أنت بتدوس نملة بتدوس ربنا. طب أنت ممكن تزل إنسان، ممكن تزل إنسان، ممكن تزل حيوان. لو في روح من الله تزل ولا ربنا عز وجل هو كمان العزة؟ ولذا لما احتجوا بأن القرآن غير مخلوق قالوا إنه لكتاب عزيز، يبقى كلام ربنا العزة التي لا تقبل ذل أبدا. إنما فرعون عزيز يزل ولا تزل خلاص كمان؟ فأنت لما تقول إن الروح الموجودة في المخلوقات الحية هي جزء من الله، حكمت على الرب بالذل على طول. والآن لما بيأسروا واحد كافر أو حتى الكفار بيأسروا واحد مسلم، هذا معناه بيزلوا رب، يزلوا جزء من الله فيه. إزاي؟ أعوذ بالله، العزة لله كلها سبحانه عز وجل. وما يزلوا هم أزلوا القرآن، هم لما بيحرقوا مصحف بيحرقوا كلام الله ولا بيحرقوا الحبر والورق؟ حبر وورق. ولذا اللي بيبيع مصحف بيبيع كبيبيع صفة الله. قال أحمد بن حنبل إنما يبيعون الأوراق. أنت تبيع جلد ورق يجوز بيع المصحف؟ لو هو صفة من صفة الله يجوز بيعها؟ لا. وبيدرس عندهم عايز يعرف يرد عليهم، هو فاهم بس عايز يتقوى عشان يرد عليهم. ما هو الآن هو دخل في صفه ليس تأييدا له، فهو بيقول يمكن تجي لي فرصة أقدر أهدي واحد منهم ولا حاجة من قبل أن يهدي بك الله ورحمه. فالمناقشة هنا مناقشة للتعلم وليست لل يعني المقارعة.
واحد
أيوة، ما أنا بس نزيل لك الشبهات بفضل الله. هو المشكلة أن أنا أحيانا أقول كلام وأظن أنه معروف، وهو زي ما النهاردة لما قلت لك الصفة المستقلة تبقى الصفة يبقى مخلوق، أما طالما ارتبطت يبقى غير مخلوق على طول. فالأشياء المستقلة هذه كلها تبقى مخلوقة على طول، فإذا أضيفت إلى الرب فهو تشريف. أيوة، لازمة له صفات الله، لازمة له مباشرة. اسأله الصفات إيه؟ هم عندهم شديد صفة، هم عندهم الصفة هي الاستواء. نعم، يقول استواء يعني الاستيلاء، فيثبتون لله صفة الاستواء. لا، صفة مؤولة بالاستيلاء، والمؤول يبقى معناها انه لا ينسب الى الله. ففوض لا اوله ففوضه ورم تنزيه. يعني معناها ان صفات الرب متولده من غيره، وهذا كلام باطل على طول. يبقى صفات الرب منها ما هو اصيل ومنها ما هو متولد، وهذا غير صحيح. لكن هناك صفات تابعه للمشيئه، نعم، وليست الصفه هي تابعه للمشيئه، نعم، لكن مؤداها نوعها الحادث. فالله جل متكلم سبحانه عز وجل الكلام صفة ذات للرب تبارك وتعالى، لما يتكلم بيتكلم بمشيئته، لكن لو لم يتكلم أنا غير قدر على الكلام ما نفس الكلام نفس الطريق. صفات الله عز وجل كلها ذاتية في الأصل، ومنها ما هو سمي فعلي لأنه حادث الأنواع. فلما هل حدثت صفة مجيء الرب للفصل بين العباد؟ هل هي موجودة في الرب؟ الفعل وجد يبقى حدث النوع على طول. حدث النوع يعني حدث الفعل، حدث النوع قديمة النوع حادثة الايه الآحاد، حدوث الآحاد يعني الفعل، قديم النوع يعني الصفة على طول. فالكلام قديم النوع، أيوة قديم النوع، كل ما يتكلم ربنا يبقى ايه أحد أحد حدث أحد حدث. دخلين انتوا في الغويد كده في العميق. قول القرآن حدث بما ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. أنا ماليش بعقدته، هو هم عندهم ربنا لا يتكلم بالقرآن، كلام معنى في باطن الرب عز وجل، وجبريل هو المترجم. ده أسوأ كلام، عن أسوأ كلام في صفة الكلام هو كلام الأشاعرة، كلام المعتزلة أفضل منه، هم أسوأ كلام للأشاعرة. لذا أعداءنا الحقيقيين هم الأشاعرة، والذين ينبغي أن ننذر أنفسنا طول ما احنا أحياء وفينا قوة أن نهدم مذهب الأشاعرة. ما هم هم الغلب، هو أهل السنة والجماعة يعني أشاعرة. العالم الإسلامي كله أشاعرة إلا المملكة، العالم الإسلامي كله أشاعرة كله إلا المملكة. نعم. لا الإنسان لابد، هو الإنسان يفعل هذا، لكن التفكير فيها شيء طيب. يعني أنت لما بيكون عندك أصابك مرض وتقول يا رب اشفني، أنت الآن تدعو الله سبحانه وتعالى، ولكنك بتتعبد بالتضمن الموجود في اسم الشافي، وبتتعبد بالالتزام الموجود في صفة الشافي، لأن دلالة الالتزام معناها أن يشفي من شاء سبحانه، فدلالة الالتزام. أما دلالة اللزوم العزة والحكمة والحياة والقدرة، فكلنا بنتعبد بها لكن ما بنفصلهاش. لا ما في إشكال، أنت لما تقول الصبح يا رب ارزقني، أنت في هذه الحقيقة أولا بتؤمن باسم الرزاق، وبتؤمن بصفة أن الله عز وجل حي عليم قدير، يعني لو لم يكن هذا لا تقول رزقني لمين، إذا كان لا حي ولا عليم ولا قدير أقول لمين. ولما بتقول رزقني بتعرف أن دلالة الالتزام لصفة الرزق أن يأتيك رزق من الله سبحانه وتعالى، وما في إشكال. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أصلين وذكر مثالين. المثال الأول ما في الجنة والنار مما يشبه في الأسماء ما يوجد في الدنيا، ولكن الفارق لا يعلم إلا الله. فهناك في الجنة أعناب وزيتون، أو هناك أعناب وفواكه مما يتخيرون، ومع ذلك هي تشبه الفواكه الموجودة في الدنيا في الاسم فقط، بدليل أن عنقود العنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ الصحابة يأكلون منه ليوم القيامة ما نافد أبدا. فإذا كانت هذه الثمرات تشبه ثمرات الجنة في الاسم تختلف عنها في الكيفية، فلله المثل الأعلى. وكذلك الروح شيء موجود في البدن. ابن القيم رحمه الله ذكر 100 دليل على مسائل الروح، وأكثر من تكلم كلاما مقبولا جدا هو ابن القيم رحمه الله. وإن الروح لطيفة تنسل من البدن يسلها ملك الموت وأعوانه، وهي معنا، وإذا فارقتنا، يعني أمس أنا رأيت على اليوتيوب حد مات، ناس تموت فجأة، يوتيوب عجيب جدا، واحد شيخ بيدرس وفجأة يشخص بصره ويقع، واحدة تبيع واحدة تشتري، واحد كذا واحد كذا، يوتيوب حوالي 10 دقائق، ويموت الناس، تشخص أبصارهم ويموتوا. الشخص يعيش ولا يسمى يعيش إلا إذا كان فيه الروح. إذن الروح معك دائما ومع ذلك أنت لا تدري عنها شيء ولا تدري عن كنهها شيء. فلله المثل الأعلى. هذا الذي يقصده الشيخ الإسلام رحمه الله. فذكر عن تعريفات الروح قال ومنهم طوائف من أهل الفلسفة، ودائما الضلال يأتي من أهل الفلسفة، يصفونها بما يصفون به واجب الوجود. من هو واجب الوجود؟ وحده سبحانه، وحده جل وعلا، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. يعني هم مع كونهم يصفون الله بأنه واجب الوجود، لكن ما ينسبونه إليه يعني أنه ممتنع الوجود. يعني يقولون هم وهم احنا متفقون معهم إن الله واجب الوجود بذاته، لكن هو واجب الوجود بذاته وصفاته. هم عندهم واجب الوجود بذاته ولكن لا صفات له، ولا فوق ولا تحت ولا في أي مكان في العالم، ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. فهم لما نفصل معهم في مواصفات واجب الوجود التي يقولونها يظهر أنه عندهم ممتنع الوجود، ممتنع الوجود. فيقولون عن الروح لا هي داخل البدن ولا خارجه، والحقيقة أنها داخل البدن ولا لا، هذه قطعية أنها داخل البدن، بدليل أنها لما يأتي ملك الموت وتكون فاسقة أو كافرة يناديها ملك الموت فتتفرق في جسده. إذن هي داخل. وقوله على نفس المؤمن تخرج تسيل، إذن تخرج منين؟ من البدن. إذن هي داخل البدن صح. فعندهم لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مبينة له ولا مداخلة، ليست مفترقة عنه ولا دخل فيه، ولا متحركة ولا ساكنة. وهذا النقيض، هذا النقيض، وارتفاع النقيضين يعني ممتنع الوجود. فهم رفعوا النقيضين عن الروح. ولا تصعد، وهذا تكذيب للأحاديث الصحيحة، لأن الحديث الثالث أن الروح تصعد ولا لا، ويحملوا والملائكة الموت يصعدون بها. ولا تهبط، وهي تهبط وبالذات روح الكافر، فإنها تلقى من السماء فتخطفها الريح أو تهوي بها، فتخطفها إيش الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ولا هي جسم ولا عرض، وهذا غلط، لأن لابد إما أن تكون جسما أو أن تكون عرضا، وأي شيء إما أن يكون جسما أو إما أن يكون عرضا، أي شيء في ممكنات الوجود. وقد يقولون إنها لا تترك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، لأنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. يعني الروح لا تدري تفاصيل الأمور المعينة، لا تدركها، ولا تدري الحقائق الموجودة في الخارج من سماوات وأرض وغيره، وإنما تدرك أمورا كلية مطلقة، يعني أمور معلومة فقط، علم فقط، لكن ليست محسوسة. وقد يقولوا إنها لا داخل العالم ولا خارج، هذا كذب صريح ولا لا؟ وأي شيء حتى الله إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج. والله فين؟ خارج الله، خارج العالم سبحانه، أنه فوق العالم. وعند ابن عربي داخل العالم، نعم. ولا مبينة له ولا مداخلة، وأيضا الله عز وجل مبين وليس مداخلا. فهم يصف الروح الآن بالممتنع الوجود، لأن الله عز وجل نفسه لا يوصف بهذا. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجا عنها، وهذه مصيبة، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية. تفسيرهم للجسم بما لا يقبل إشارة حسية، يعني لهم طيب بس فهموني شيء أشير عليه، ما يستطيعون. يعني هم يتكلمون عن أوهام، عن وهم، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، إن الروح لا يمكن نشير إليها لأنها ليست في داخل العالم ولا في خارجه. يعني كأن الروح إيه؟ وهم، ممتنعة الوجود. ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. إذن هم يصفون الروح مع أنهم يذكرونها واجبة الوجود، يصفونها بما يصب به ممتنع الوجود. مثل أقول لك اوصف لي كده ابن الله، لا داخل عالم ولا خارج ولا مباين ولا كذا ولا يمكن إشارة إليه ولا أي حاجة خالص، لأنه إيه؟ عدم ممتنع الوجود، ليس فقط عدم ده ممتنع الوجود. تمام؟ لما أقول لك اوصف لي صاحبة الرب ممتنع الوجود، هم وصفهم في الروح هو هكذا ممتنع الوجود، ويسموه واجب الوجود، منتهى التناقض. هؤلاء الفلاسفة منتهى التناقض، فاهمين يا شباب؟ نعم، مفارقة. الآن الكوب هذا مبين ليا ولا داخل جوايا؟ مبين، المبين اللي هو بعيد عنك، خارج عنك ليس متصلا بك. إذن هؤلاء الناس الفلاسفة بماذا نسميهم؟ نسميهم مضطربين في حقيقة الروح. وكل الطوائف غير أهل السنة مضطربون في حقائق الروح، وأكثر ناس اضطرابا هم هؤلاء، أي الفلاسفة. فهم يصفون الروح بأنها واجبة الوجود، ثم لما تقول كيف يعطي لك أوصافا تنطبق على ممتنع الوجود وليس واجب الوجود. فهم يقولون عن الله نفس الكلام، ربنا ليس جسما ولا عرضا ولا داخل العالم ولا خارج العالم. إذا لو قلت يعني هو فوق العرش، لك لا، تحت العرش لا، جوه الدنيا لا، برا الدنيا لا، نفس المواصفات اللي بينسوا بيه الروح. فيصفون الله بوصف سلبية تماما، تجعل وجود ربنا ممتنع الوجود كما جعل الروح ممتنع الوجود، مع أنهم يصفون الله والروح بأنه واجب الوجود. نعم،
مبين الله مبين.
ها طبعا.
طيب، متحرك أو ساكن؟
لم يرد، لم يرد، ولكن إذا أخذنا باللغة كونه يستوي، يصعد سبحانه، يهبط، يأتي، ما هذه أوصاف الحركة؟ هل الله عز وجل يأتي يا أخوان؟ يجيء، مش كده؟ ينزل الفصل بين العباد، يتدلى سبحانه عز وجل. ما هو هذه معنى، لأن النفس لفظ التحرك لم يرد، لفظ التحرك كوصف لم يرد، لكن مقتضيات الحركة ما هي؟ هو لم يكن مستوى ثم استوى، هذه حركة صح، ويكونوا صعد إلى السماء ثم استوى إلى السماء، ومعنى استوى يعني صعد مش كده، وعلى وارتفع، هذه إيه كلها. ولما يأتي الفصل وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، هذه كلها أفعال حركة، وإلا إن لم تكن هذه أفعال حركة فما هي أفعال حركة صح. فهم يصفون الروح والرب بالله حركة، وهذا وصف ممتنع أم الواجب؟ وصف ممتنع، ويقول عنه واجب. فده عجيب جدا، عجيب جدا، فهذا هو الاضطراب بعين. طيب، فإذن هم في الحقيقة لو تاخد بالك في كلام ابن تيمية اللي نقل عن الفلاسفة، يسلبون عن الروح النقيضين، وبالتالي يسلبون عن الرب النقيضين. واحنا قلنا النقيضان اما لا يمكن ان ولا يمكن ان، لا يمكن ان يجتمع معا ولا يمكن ان يرتفع معا. فاذا ارتفع معا فهذا ممتنع الوجود، واذا وجد معا هذا ممتنع الوجود. فاهم؟ النقيضان ما هم؟ لا لا، النقيضان موجود ومعدوم. هل ممكن الشيء لا موجود ومعدوم؟ طب هل ممكن الشيء لا موجود ولا معدوم؟ اهي هو نفس الكلام. فهم لهم يسلبون النقيضين عن الله وعن الروح. لا يمكن يجتمعان معا، الحركة والسكون يجتمعان يا اخوان، الحركة والسكون يجتمعان يرتفعان، لا الا عن ممتنع الوجود، لان ممتنع الوجود لا يوصف بانه متحرك ولا ساكن. اي فهم يصفون، ما تخلوك لهم، مش احنا تخلى أسئلة في الآخر أحسن، كل فقرة نفتح فيها أسئلة، ما تبوص الدنيا يا محمد عوض. احنا هم يصفون الروح بانها واجبة الوجود ومع ذلك ما يسوقونه عنها يدل على انها عندهم ممتنعة. كذلك يصفون الله بانه واجب الوجود ثم اذا ذكروا ذكروا انها ممتنع الوجود. وهم يقولون عن الروح ليست داخلة في اجسام العالم ولا خارج عنه، لا الروح داخل ولا خارج، وهذا ممتنع الوجود فعلا لان الموجود لازم يبقى داخل العالم او خارج العالم. صح، انا موجود داخل العالم، الجبل موجود داخل العالم، الله موجود خارج العالم، العرش موجود خارج العالم وان لم يكن مبينا لكنه خارج العالم. طيب، فعندهم الروح لا داخل، لا مداخلة ولا مبينة، فهمنا، ولا متحركة ولا ساكنة، هذا ايضا ممتنع الوجود، ولا تصعد ولا تنزل لان الصعود والنزول حركة والحركة ممتنعة للروح، ولا هي جسم ولا عرض، وهذا عجيب جدا. فهم يسلبون النقيضين عن الروح، وكل أوصاف الفلاسفة للروح تساوي ممتنع الوجود، ويكذبون ويقولون واجبة الوجود، وعن الله أوصافهم لله تساوي ممتنع الوجود، مع أنهم يذكرون بأنه واجب الوجود، واجب الوجود. ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم، المعدوم اللي هو لا متحرك ولا ساكن ولا داخل العالم ولا خارج. فهم يقولون الروح لا حية ولا ميتة ولا عالمة ولا جاهلة، هذا كل وصف إيش؟ ممتنع الوجود. طيب، وهذا ممتنع الوجود في الأعيان، يعني فيما نراه لا يمكن أن يكون، ولو كان الله كذلك لما قال موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني كيف تنظر إلى ما ليس موجودا، وكيف تنظر إلى ما ليس داخل العالم ولا خارجه. إذن يؤمن موسى عليه السلام، وهذا إيمان الأنبياء، بأن الله موجود وبأن الله يرى وبأن الله مبين للعالم أو داخل العالم، لكن موسى عليه السلام مبين للعالم، لكن لا يمكن طلب رؤية شيء إلا إذا كان هذا الشيء موصوفا بالوجود. نعم، يلا أستاذ. ما هو ما هو ذي الفلاسفة وصفهم للروح، هم وصفهم للروح خلوهم يوصفوا ربنا بهذا الكلام، مش
تشبيه ده
ومال. احنا عندنا مش مشكلة في التشبيه، بس على لله المثل الأعلى، مش مشكلة، فالله يبصر وانت تبصر، هذا تشبيه، لكن تشبيه التام هو الممنوع اللي هو التمثيل.
انا كده ما أسأل أمثال الفلاسفة اللي عندنا في الأزهر،
مش فلاسفة دول،
يعني بيتكلموا في الفلسفة المفروض بكتاب الفلسفة، بيقولوا بقى الكلام التخريف ده.
ايوه
هو بيضرب مثل بالروح.
طيب ما انت تقول
اقول انت بتشبه ربنا بالروح، اقول
له كده. ما هو يشبه، هو بيشبه، بس بيشبه كضرب مثال، وبيشبه لانه التشبيه مش ممنوع عندنا في اهل السنة، احنا عندنا التشبيه الممنوع هو التشبيه التام اللي هو يساوي التمثيل، لان الله ليس كمثله شيء. لكن هل في شبه بين أسماءنا وأسماء الله وصفاتنا وصفات الله؟ طبعا، مع الدرجة التي لا يعلم فارقها إلا الله سبحانه وتعالى، مع القدر الفارق، بس الممثلة ألغوا القدر الفارق والمعطلة ألغوا القدر الإيه؟ المشترك. احنا بنثبت، ما معنى إثبات القدر المشترك؟ تشبيه، تشبيه، تشبيه. ما معنى إثبات القدر الفارق؟ نفي التمثيل أو التشبيه التام. الفقرة دي عديها. وقال شيخ الإسلام وإذا قيل له إثبات مثل هذا ممتنع، إن الشيء يكون لا موجود ولا معدوم ولا داخل ولا خارج ولا مباين ولا مداخل، هذا ممتنع في ضرورة العقل، كيف تسمونه واجب الوجود وأنتم تصفونه بأنه ما يساوي ممتنع الوجود؟ بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها، الكليات موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا هذا كلمة قالوا، بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها. يعني يقول لك مثلا انت ممكن تكون انسانا سعيدا. اقول لك شاور لي على السعادة، ما فيش في فين هي السعادة. فان قلت ما وجهي يضحك، نقول هذا وجهي يضحك، فين 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 السعادة عشان اراها. انسان حزين فين الحزن اللي جاي اراه، فدي اسمها كليات. فين العلم؟ انسان عنده علم، شاور لي كده. مثلا نفترض ان انت الان امامك شيخ ابن باز، اقول لك شاور لي على علم في شيخ ابن باز. فان شاورت هنا اقول لك ده قلب، وان شاورت هنا اقول لك ده مخ، وان شاورت في اي مكان اقول لك ده كذا، صح؟ هذه يد، هذا كتف، هذا رجل. فين العلم؟ اين هو؟ اين هو؟ لا يظهر، بدليل ان لو عالم يمشي في الشارع والناس لا تعرف انه عالم لن تعرفه. لو كان هو عرض ظاهر لعرفه الناس، صح ولا لا؟ فيقول ان الروح وان الرب مثل الكليات، الكليات موجودة ولكن لا يمكن الإشارة إليها. فاهمين إخوان كده؟ وهي غير مشرية، وقد غفلوا عن كون الكليات، لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعين. فأنا أرى ابن عثيمين أرى العلم لكن لا علم، لا أستطيع إشارة للعلم. فإذا هو موجود كعلمه، والاعتراف بعلمه موجود أين؟ في ذهني فقط. فهذا كلامهم هيلبسوا بيه على الناس. نعم، كل الأعراب. فيعتمدون فيما يقولون به في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. يعني ايه المبدأ والمعاد؟ اما المبدأ يعني معناه بداية العالم واخر العالم، يعني هذا كله يقول هذه خيالات، وبالتالي فيها شيء اسمه ملائكة. يقول لك لا، امال ايه الملائكة؟ لا لا، مش فعالك. الملائكة هي احاسيس السعادة داخلك. وما هي الشياطين؟ احاسيس الحزن والضيق داخلك. ما هو النعيم في الجنة؟ الانبساط في النفس، هو ده النعيم. لكن لا في خمر ولا في نساء ولا في ثمرات، هذا كله من باب التقريب. قاله القرآن ليقرب المعاني للناس، قاله القرآن ليقرب المعاني للناس. لكن هو في انهار وعسل ولبن وخمر؟ لا لا لا، هذه كلها اشياء كما تقول للطفل افعل كذا واجيب لك مش. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقرآن ولما تكلم بالسنة كان يغري هؤلاء بضرب أمثلة. خلي بالكم أنتم في بلد فيها حر، لكن في الآخر ستجدون مكانا فيه ظل ظليل وفي سرر، وتكئون على سرر مصفوفة، وتجدون أنهار من عسل وأنهار من لبن، وتجدون حور عين. هذا كله من باب كأن معناه أن الرسول كان يخدع، لا كان بيخدعهم. وهذه هذا المفهوم لو وصل الى الناس فلن يمتنعوا عن معصية ولا عن كفر. الذي يمنع الناس من المعاصي والكفر خوف من النار، والذي يؤدي الناس الى الطاعات الطمع في الجنة. فلما يكون لا في جنة ولا في نار، وانما هي معاني، ما لزوم الايمان وما لزوم الطاعات وما لزوم النصب والتعب؟ ولماذا؟ فاذا فرغت ايش فانصب، انصب لماذا؟ فهم يقولون أن المبدأ والمعاد معتمد على الخيال. يعني إذا قل لهؤلاء الفلاسفة أنتم تصفون الرب وتصفون الروح بما يساوي، ها لا تنسى ممتنع الوجود، بينما تزعمون أن واجب الوجود. فلما نناقشكم فيما تقولون، أنتم تقولون أن الله لا يشار إليه ولا الروح يشار إليه، والروح ليست بجسم ولا عرض ولا متحرك ولا ساكنة ولا داخل العالم ولا خارجه. يقال لهم الذي تتكلمون عنه اسمه الممتنع. الممتنع هو الشيء الوحيد اللي يرفع فيه النقيضان ويشتم فيه النقيضان، لأنه ممتنع. قالوا ممتنع لا يمكن. قالوا طيب ما في أشياء كليات موجودة ولا يمكن الإشارة إليه، وليست جسما ولا عرضا، مثل العلم والسعادة والفرح والضيق والهم والغم وأشياء كثيرة والتفكير. فهذه أشياء لا أستطيع الإشارة إليها. فقالوا كذلك الروح والرب عز وجل، وهذه الأشياء ليست موجودة لا في الخارج ولا في الداخل. فهؤلاء الفلاسفة إذن يعتمدون على هذا الخيال، وهذا الخيال أدى بهم إلى أن يسوق الناس إلى إنكار المبدأ والمعاد. إيش إنكار المبدأ والمعاد؟ إنك تقول إن العالم له أول لا يمكن، إن العالم له آخر لا يمكن. إذن سينتهي الحال إلى أنها أرض أرحام تدفع وأرض تبلع، لأن هي كلها أشياء نفسية، فما في لا في ملائكة ولا في شياطين ولا في نار ولا في سعير ولا في جنات متداخلة ولا في شيء من هذا كله، لا في البداية ولا في النهاية ولا أي شيء. وبالتالي ما فيش رب ولا لا، ما لا يوجد رب، ده عالم ماشي بآلية لوحده كده، نعوذ بالله من ذلك. فالنعيم الموعود به في الجنة عند الفلاسفة ما هو؟ لا، ما هو عنده؟ ما تعريف النعيم؟ بهجة النفوس وسرورها وسرورها. وما هو العذاب عنده؟ أيوة، ضيق النفس، ضيق النفس. لكن في زمانين، زمانيتين، في صقر، صقر مين؟ مش حاجة مين؟ في أنكال وجحيم وغصة وزقوم؟ لا 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 لا، فيش. يا إما انبساط يا إما ضيق بس. يعني معناه أيها الشخص الذي توجد في هذا العالم، إن آمنت فأنت في النهاية هيكون عندك بعض السرور، وإن كفرت هيكون عندك بعض الضيق، ولكن لحد هيغمس جلدك، يعني يسلخ جلدك ويبدلك جلودا غيرها لتذوق العذاب. ولا في عذاب أصلا، ولا في زبانية، ولا في شيء من هذا القبيل أبدا. طيب، الفقرة دي خلصت. نعم، لا، احنا انسى الفلاسفة مع عقيدة ابن عربي. ابن عربي يقول لا يمكن الله يعذب نفسه، الكفار قطع من الله، لكن الله يقدر على تعذيبه، لكنه لا يعذب لأنه جزء منه. فهل ينعم جزءا منه ويعذب جزءا منه؟ لا. فإذا ذكر العذاب فهو زرع العذوبة في جزء منه، يعني زرع التمتع، فهيخلي جزء منه اللي هم اسمهم المؤمنون يتمتعوا بحور وثمرات والكلام منها، وجزء منه يتعذبوا، يعني يستمتعون بالأنكال والجحيم والغصة والأشياء هذه. إذا ابن عربي لم ينكرها، في أنكال نعم، في جحيم نعم، ولكن هذه الأنكال والجحيم وتغيير الجلود هذا كله من باب الإمتاع للكافر، مثل ما يكون الثمرات والعسل والحور من باب الإمتاع للمؤمن، لأن هذا جزء منه جزء منه. فتقول طب هل الله عز وجل ينعم جزء منه ويعني يفعل هذا في جزء آخر؟ يقول ما أنت عندك الأظفار بتقصها وهي جزء منك، والأشعار بتقصها وهي جزء منك، لماذا لا تقص أصابعك؟ لماذا لا تقص رجلك؟ لماذا لا تقص عينك؟ صح ولا لا؟ انت فعلا بيبقى الظفر هذا جزء منك ولا لا؟ طب بتعمل فيه؟ طيب، وكذلك الشعر بتقص، صح ولا لا؟ وفي اجزاء منك بتلقيه، وفي اجزاء تخرج منك بترميه. فعند ابن عربي الجنة حق والنار حق، ولكن النار ليست النار للتعذيب بل للإمتاع للعذوبة. فلا نقارن بينها ولا لا، انت كده ما هنخلط، ما استخلط. الفلاسفة يقولون لا في جنة ولا في نار، لا في عذاب ولا في نعيم، انما هؤلاء يقولون يوجد. فهمت؟ يعني انت كمؤمن ان دخلت الجنة عند ابن عربي هتلاقي نهر عسل تشرب منه؟ لا، في عسل وفي حور وفي كل شيء. ايوه. وانت والكافر هيدخل يلاقي ايه في النار؟ هيلاقي حميم وغساق. ايوه، انا باكل جمبري اتمتع بيه، وانت بتاكل جراد اتمتع بيه. انت بتاخد الجراد اخر حلم، وانا باخد الجمبري اخر حلم، فده بيتمتع بهذا وذاك يتمتع بذاك. عرفت؟ ما في فرق، ما في فرق. نعم، ابن عربي ما ليس عنده فرق. سيبنا ابن عربي بقى الآن، خلينا في الفلاسفة. الفلاسفة يقولون، لأن احنا نفهم انه الكلام عن ربنا عز وجل، الفلاسفة يقولون ان المبدأ والمعاد هذه مسائل نفسية. مسائل نفسية. ما انا رح بكلم على سلاسف. هو علي دخلني في النار.
دي عقيدة الشامل
بصفة. ايه؟
احنا
قلنا
بعد كده
بنتقل
لمرحلة اللي هو
لك الروح. الروح هو احنا بنتكلم عن الروح الان. الروح يصفوها الفلاسفة بما يصفون به ممتنع الوجود ويسموه. فهم وصف الروح عندهم زي وصف الرب عز وجل بالضبط. فابن تيمية بيناقشهم في الاثنين. في وصف الروح وفي وصف الرب عز وجل. ويقول طالما قلتم واجب الوجود فهذه المواصفات كلها ساقطة. سواء عن الروح او عن الرب. ساقطة. يا اما تقولوا ممتنع الوجود. في الحديث تعالى بقى انتم ملاحدة. عرفت؟ فابن تيمية بيضعوا مع ظهرون للحائط. يا اما تعترف انك ملحد وبتكذب. يا اما مؤمن تلتزم بمعايير الايمان. فمعايير الايمان ان الله واجب الوجود. معايير الكفر ان الله ممتنع الوجود. هم قالوا واجب الوجود ووصفوه بممتنع. عرفت؟ فيقول لك فلان هذا رجل عفيف جدا لا يسرق الا 100 مرة في اليوم وصدوق جدا فلا يكذب الا 16,000 كذبة في اليوم الواحد. فنقول لهم ما نفس الكلام. عرفت؟ فهم يصفون الرب ويصفون الروح بانها واجبة الوجود ولكن المواصفات التي يريدونها تساوي بس هذا الذي يقول. فابن تيمية يقول يا إما تلتزموا بأنه ممتنع الوجود في الحالة إن أنتم ملاحدة لكم حساب آخر. يا إما تعترفوا بأنه واجب الوجود في هذه الحالة لابد أن يكون إما داخل العالم وإما خارجه. لابد أن يكون إما مبين وإما مداخل. لابد أن يكون متحرك أو ساكن وهكذا. فيلزمهم لأنه لابد أن يساقوا إذا كان واجب الوجود إلى إثبات. وإذا إثبات الصفات سقط منهج المعتزلة. يعني الصفات المعتزلة منهجهم قائم على إنكار. فإذا أثبتوا ولو أي فالأشاعرة أول ما أثبتوا 7 صفات اتمسكوا. ماشي. طيب اذا عندنا الان يا اخواننا اقوال الفلاسفة. واقوال الفلاسفة لماذا اوردها ابن تيمية رحمه الله؟ لان المعتزلة قام مذهبهم على الاخذ من الفلاسفة. فاذا اسقطت المصدر اسقطت الفرع. فاذا قلت ان هذا فرع لنهر النيل فاذا لم يكن هناك نهر النيل اذا لا فرع. فالمعتزلة فرع الفلاسفة. إذا أسقطت الأصل سقط الفرع. والأشاعرة فرع المعتزلة. إذا أسقطت الأصل سقط الفرع. وهذه منهج ابن تيمية رحمه الله. قال واضطراب أيوة أسد لي في أنا. قال واضطراب النفاه. النفاه وال قبلهم فلاسفة. والمثبتة في الروح كثير. الخلاف كثير. وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن. طيب ماشي. الروح عندهم ليست من جنس البدن. احنا عندنا لا ندري. قد تكون ليست من جنس هذا البدن. لأنه بعض الناس ومن أهل السنة أيضا اجتهدوا يعني. قال إن الروح جزء في البدن. ولكن ما هو الجزء؟ ممكن يكون شيء لا نلتفت إليه. وهذا الشيء يؤخذ. نقول ما هو؟ رأينا الميت إذا مات لم ينقص منه أي شيء في البدن الظاهر. والذين يغسلون الأموات يعلمون هذا. عمرك حد من المغسلة أو لو كنت أنت غسلت ثبت لك أن في ميت نقص منه جزء عندما مات؟ لا خالص. فقالوا إنها ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها. العناصر 4 ولجد عنصر آخر. العناصر كلها أربعة: الماء والتراب والهواء والنار. الماء والتراب والهواء والنار عناصر اللي هي موجودة في العالم، أكسجين ولا هيدروجين ولا حديد ولا كذا كذا، كله من جنس إما التراب، يعني يكون يطلع من التراب، أو شيء من الماء، أو شيء من النار، وهكذا، أو المولدات منها. فإحنا مثلا بناخد عنصر الحديد ونولد منه أدوات وسيوف وخناجر وأسلحة، والتراب بنخرج منه خشب، اللي هو بيطلع منه شجر نخرج منه خشب. فالحديد من العناصر، الجاية من العناصر، الجاية من العناصر. لكن الله جل هو الذي بيّن الإنسان له دور، الله جل سخره له إنه يمسك العناصر الخارجة من العناصر ويستخرج منها مولدات. فيمسك حديد ويصنعه مدفع، ويمسك حديد ويصنعه سيف، ويمسك نحاس ويعمله سلك، ويمسك ذهب ويعمله حلي، وهكذا. فدي اسمها مولدات. فالسوار مولد من الذهب، والذهب عنصر من عنصر التراب، مش كده؟ طيب، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. قالوا أن الروح ليست من أي عنصر معلوم يعرفه الإنسان، فلا الروح لا حديد ولا نحاس ولا بوكسايت ولا رصاص ولا تراب ولا نار ولا هواء. هم لما بينفوا كل هذا قصدهم نفي وجودها. نحن نقول ممكن تكون، نقول هي مادة، لكن الله عز وجل أعلم بها ولكنها موجودة. فهمت؟ فهو لما بيحاول ينفي العناصر هو بيحاول ينفي وجود الروح أصلا. إحنا لما بننفي العناصر بننفي معرفتنا بمادة الروح، هي مادة، كما أن العرش جسم موجود مادة، بس ما هي المادة؟ بس موجود ومادة وجسم ويحمل ويطاف حوله، نعم، ويستوى عليه، والكرسي مادة، وسدرة المنتهى مادة، فهي مواد لكن لا نعلمها. هم يقولون ليست مادة، يعني معنى ايه؟ ليست موجودة. عرفت؟ فهم يقولون، صار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالأسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، لا يعرفونها إلا بكده. فهو لما بيتعمد يعرف الروح بيعرفها بطريقة توصلك إلى اعتقاد إنها ممتنعة الوجود. ولما بيعرف الرب برضو بيحاول بيعرف الرب بطريقة تجعلك تصل إن الله ممتنع الوجود. فهمت؟ فطبعا هذا الكلام غلط، إنما نقول هناك مادة لا نعلمها، والله عز وجل موجود بصورة لا نعلمها، وهو موجود خارج العالم وله صفات، والصفات هو ذكرها، لكن كونه الصفة لا أعرف. كونه الله له يد وفيه أصابع، لكن ما هي مادة هذه اليد؟ لا أدري، لكن نثبت وجودها. هم يقول المادة لا نعلمها إذا غير موجودة. نحن نقول المادة موجودة ولكن لا نعلمها. عرفت؟ طيب، وأولئك يجعلون من جنس الأجسام المشهودة اللي هم الممثلة، وكلا القولين خطأ. يعني واحد يقول الروح هي مثلا جزء جوا البدن، الملك المد يأخذه وإحنا لا نعلم هذا الجزء، لكنه جزء. نقول هذا غير صحيح، ما ذكر الله إن الروح جزء من البدن ولكنها سارية في البدن، لا. طيب، إذا الفلاسفة ينفون الروح، هل يهمنا نفيهم للروح؟ ابن تيمية لماذا يركز هذه النقطة؟ لأن هم بيقيسوا الرب على الروح، فهم يصفون الروح بأوصاف إيش؟ سلبية. تم يصفون الرب أيضا، يبقى ربنا لا عليم ولا سميع ولا بصير ولا. وهذه الأوصاف تجعل الروح تساوي منعدم أو ممتنع الوجود، وهذه الأوصاف للرب تساوي ممتنع الوجود. أما الذين يثبتون الروح منهم فيقولون هي نفس البدن، نقول نفس البدن وملك الروح وملك الموت يأخذها، كنا رأينا كل ميت اختفى، إذا كان الروح هي البدن والملائكة تاخده وملك الموت ياخده ويطلعوا به، يبقى إذن عشان نعرف واحد ميت نبص ما لهوش، مش كده ولا لا؟ فهم يقولون إن هي نفس البدن. أو جزء منه قلنا نفس البدن غير مستحيل، وجزء منه لم نغسل ميتا أو لم يمت أحد بيننا ورأينا جزء منه قد نقص. فلو كان الماء الميت أول ما يموت نبص نلاقي إيدي اختفت، يبقى معناها الموت واختفاء اليد. فما ما حدث، لا الميت اختفى ولا جزء منه اختفى. فالذين يثبتون ويقولون هو نفسه أو جزء منه خطأ. أو قالوا الروح هي الحياة، يعني حيوية موجودة في البدن، حيوية موجودة في البدن ملك الموت يأخذها. أو هو المزاج، المزاج يعني الذي يؤدب الإنسان إلى التصرف والتحرك وردود الأفعال. أو هو الريح اللي هو التنفس. فهذا اضطراب ولا اتفاق؟ هذا اضطراب شديد جدا. فهم يسمونها النفس الناطقة، وهي ليست من عناصر المشاهدة التي تتكون منها الأشياء، والروح شيء آخر. فهم لو كانوا لجأوا إلى النهرين العذبين لعرفوا كل شيء، يعني لو كانوا ذهبوا إلى الكتاب والسنة لاستراحوا وراحوا. مشكلتهم إن كل نقطة تأتي عندهم يبحثون في العقل عن مصدر له، والعقل لم يصل، لأن العقل مستحيل يصل إلى شيء إلا إذا كان في انقياد النقل. إذا لم ينقض إلى النقل فالشيطان يأخذ العقل يتلاعب به، والشيطان لا يمكن يعطيه شيئا ثابتا صادقا أبدا. لأن الشيطان لو بيعطينا الأشياء ثابتة صادقة ما أمرنا الله باتخاذه عدو، صح؟ فإذا العقل يجي بمسألة الروح يسلم نفسه للهوى. لو سلم نفسه للكتاب والسنة هيستريح، لكن هو لما يسلم نفسه للكتاب والسنة فراح مسلم نفسه للهوى، فقاده الشيطان فأصبح في سبل تفرق عن السبيل. أو لا، هذا نص إن الشيطان لا يمكن يعطيك سبيلا وإنما يعطيك سبل، أما الكتاب والسنة يعطيك سبيلا واحدا، قل هذه سبيل. فهم لو ذهبوا إلى روضة النبوة لتلقوا العلم بالله واجب الوجود وبصفات الله عز وجل من الكتاب والسنة، لكن الفلاسفة سلموا عقولهم للشيطان فأصبحوا في حيص بيص، وأصبحوا في اضطراب عظيم جدا. ولذا ربنا عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الكتاب والسنة لا يمكن يبقى فيه اختلاف، الاختلاف كله لما كان من عند غير الله. الذي عند الشيطان هو من عند غير الله، إذا لابد يكون فيه اختلاف كثير. ولذا أنت الآن لما تنظر إلى العالم، إذا تركت أهل الإسلام ونظرت، هناك يهود وهناك نصارى وهناك مجوس وهناك هندوس وهناك ملاحدة وهناك كذا، كلهم كفرة. طب لم يتفقوا على فريق كفر واحد، لأن الشيطان هكذا ما يعطي أهل الضلال سبيلا واحدا، بل يشعبهم شبه. وكلهم كلما دخلت أمة لعنت أختها. أهل الإسلام هم على طريق مستقيم، لكن البدعة تأخذهم بسبب تأثرهم بالطائف الأخرى، فينقسمون أيضا. كل من سلم نفسه في مسألة إلى الشيطان قاده إلى إيه؟ سبل. وإذا ما رأينا اتفاقا بينهم أبدا. لكن تيجي أنت تجد الإمام أحمد متفق مع الشافعي، متفق مع مالك، متفق مع أبي حنيفة، متفق مع السلف كله في مسائل العقيدة، ما فيها شيء. الفقه لابد فيه من الاختلاف، إنما العقيدة ما فيها اختلاف. المسائل التي تختلف فيها مسائل لا تضر، مسائل لا تضر أبدا. النفخات ثلاثة ولا اثنين، إيه الضرر فيه؟ ما الضرر فيه؟ ظل يخلقه الله ولا ظل صفر الله؟ ما الضرر فيه؟ المهم نستظل يوم القيامة، صح ولا لا؟ فأهل السنة يتفقون في العقيدة، وأهل الضلال يختلفون في العقيدة، لابد، وكلهم على ضلال. طيب، فإذا لو كانوا هم تلقوا العلم الشرعي عن الكتاب والسنة لاستراحوا وأراحوا، ولكنهم عرضوا عقولهم للضلالة وللشيطان فتلاعب بهم أيما تلاعب. انتهينا كده من اضطراب النفاة المثبتة في الروح. الشيخ الإسلامي كان اضطراب النفاة المثبتة، النفاة والمثبتة الذين يلجوا إلى إيش؟ العقل. الذين يلجوا العقل في النفي والذين يلجوا العقل في الإثبات أيضا باطل، وإنما الذي يسكت هو من لجأ في الإثبات إلى النقل، لأن الأول النقل يثبت أو ينفي؟ يثبت. يبقى خلاص أنتقل إلى غيرها ولا عندكم أشياء؟ وقال وإطلاق القول أي على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار الروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ولو كان ليس فيها روح لقال تعجبك أجسادهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم ولو ليس فيهم روح فلن يقولوا، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، فأما البسطة في الجسم فترى وأما البسطة في العلم فلا ترى. وأما أهل الكلام فمنهم من يقولون الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، يعني عندك رئتين وعندك قلب وعندك أعضاء هذه كلها جواهر مركبة، وعندك أعراض أعراض عندك أعراض يعني سعادة وحزن مثلا فرح وسرور علم وجهل، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، المادة والصورة، المادة اللي هو البدن والصورة اللي هي تصوير الإنسان للرب ومن أسماء الله الإنسان، تصوير الرب الإنسان ومن أسمائه المصور، ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. طب هذا بالشجرة كده نصح ولا لا؟ فهم بعضهم أطلق على الروح بأنها جسم، ولما نسأله عن مراده بأن الروح ليست جسما أو هي جسم، فهم أهل اللغة عندهم قالوا الجسم هو أهل اللغة قالوا الجسم هو الجسد والبدن، وبالتالي الإنسان إذا كان جسما فليس فيه روح على تعريف أهل اللغة، صح؟ لأنه إذا كان جسد وبدن يبقى ليس فيه روح، إذا الإنسان هو جسد وبدن ولكن فيه مادة تسمى الروح. وعما المتكلمون، المتكلمون يعني المعتزلة والأشاعرة وأهل الفلسفة، فهم يقولون عن أن الجسم هو الموجود أو القائم بنفسه أو المركب من الجواهر المفردة، وعرفنا الجواهر المفردة الرئتين والقلب والأجزاء، الجوارح من الأجزاء، الأجزاء الملموسة، فأنا أعرف ممكن أشقك وطلع منك الكبد والكلاوي والكبد و لكن مهما فتحت مهما شققت مش عارف أطلع العلم والجهل، مش أقدر ألاقيه، مش هبحث عنه ولن أجد. وقالوا هو المركب من المادة والصورة، وقالوا هو ما يقبل الإشارة الحسية فيصح عنه أن يقال إنه هنا وهناك، وهذه كلها غير المعنى اللغوي. المعنى اللغوي إطلاق الإنسان على البدن والجسد، وقالوا ما كان كثيفا غليظ، كل شيء كثيف وغليظ بجسم، نعم، ولذا الجبل، الشجرة، حيوان، إنسان، النبات، كل دي جسم. فهم الله جل قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فهنا الجسم هنا يشمل الروح والبدن، ولو لم يكن البدن فيه روح لقال الله تعجبك أجسادهم كما ذكرنا. ويقولون إنه ليس مركبا من هذا ولا من هذا، فيقولون الجسم ليس مركبا من جواهر مفردة وليس مادة ولا صورة، وصايا ان الجسم مركب من جواهر مفردة وانه مادة وصورة، وهذا صحيح، هذا صحيح جدا، وهذا قول اي عاقل. طيب ما هو الجوهر؟ شيء ملموس، ولكن حتى الشيء الملموس مركب من خلايا. فالجوهر عندهم الجزء الذي لا ينقسم، وكل جسم بينقسم لكن الخلية لا تنقسم. فهم عندهم الجوهر، تعريف الفلاسفة للجوهر هو ما لا ينقسم. ماشي، احنا عندنا الجسم هو ما يشاهد ويلمس ويرى. طيب فإن كانت الروح، شيخ الإسلام هيتكلم ويرد على هؤلاء جميعا، إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، هنا بيتكلم بمصدر ولا بعقل؟ بالنقل. والروح يشار إليها؟ نعم، مش الملائكة تشاور عليها؟ مش الملك الموت تيجي في إصبعه ويتبعها بصر الميت؟ بيتبع وهم ولا بيتبع شيء حقيقي؟ طيب فكما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإنها تفيض في يد ملك، في يد ملك الموت، ويعرج بها يعني يصعد بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، يعني الاصطلاح ده هذه مواصفات إيش؟ لأن احنا قلنا الجسم عند أي عاقل هو ما يشار إليه ويتحرك ويسكن، فهذا جسم. فالروح جسم بالمفاهيم اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أطلقنا عليها جسما لا حرج، لكن أن نطلق الله جسم لا، رغم أن الأفعال الواردة عن الله هي الأفعال بالقياس تساوي جسم، مش كده؟ لكن لا نثبت الجسم ولا ننفيه. فالمؤلف هنا يقول أن الجسم هي ما يقبل الإشارة إليه ويرى بالأبصار، وهذا قول صحيح في تعريف الجسم. فبهذا الاعتبار يصح أن تسمى الروح جسما، لأنه يمكن أن يشار إليه، ويمكن أن يتبع بصر الميت، ويمكن أن تصعد، ويمكن أن كذا وكذا وكذا، ثم أنها تعاد إلى البدن. والحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني أي ميت لابد ينظر إلى أعلى، ولذا احنا بنعمل إيه؟ نغمض الميت. لماذا الميت ينظر إلى أعلى دائما؟ إلى الروح. فقال أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، إذن السنة إغماض عيني الميت. ثم قال إن الروح إذا قبض، والروح تحتمل التذكير والتأنيث، مش كده؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، فإما مؤنث وإما فتحتمل، ماشي. تبعه البصر فسبح ناس من أهله، شايف أهل السنة أما بيسمعوا خبر قل سبحان الله. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. شاهد الحديث ده كله ايه؟ ماشي. وقال ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا ان الانسان اذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فكذلك حين يتبع بصره نفسه، حين يتبع بصره نفسه. وروى أحمد سنة صحيح عن شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل البيت. تفضل يا شيخ. هي بتخرج وهو بيتبعها، هو البصر أول شيء يبتدي يغيب عن الموجودات ويرى ملك الموت وهوانه. وأول ما رأى ملك الموت وهوانه تنقطع علاقته بكل الأحياء خلاص، فلا يبصرهم ولا ينتبه لهم أبدا، وإنما هو مع هؤلاء. فينظر إلى ملك الموت، ملك الموت يقول ينادي الروح تخرج بأي صورة من النداء، إن كانت مؤمنة يناديها بنداء طيب والعكس، فالروح تروح خارجة صروح المؤمن، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخرج منين؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني تخرج من البدن، من إيه اللي من البدن؟ من عظم البدن. تخرج من إيه؟ من عين ولا من أنف ولا من فم ولا الله صح ولا لا؟ تخرج ما نعلم خرجت من أي منفذ، من أو خرج بلا منفذ الله أعلم، لكن تخرج من البدن نعم، لكن تخرج كيف أو من أي مخرج ما ندري. لما تخرج توضع في تسيل وتوضع في يد ملك الموت، مجبورة مقهورة، والروح الأخرى تتفرغ في الجسد، فالملائكة يخرجونها، تخرج برضو توضع في يد ملك الموت، الملائكة يخذوها من يد ملك الموت بإذن الله ثم بإذن ملك الموت، ويضعونها في كل هذا والميت يرى نعم نعم، يضعونها في الكفن أيا كان هذا أو ذاك، يصعدون به هو معه بصر ومعه، فاحنا بنغمض البصر. هذه كلها مسائل ما عالم غيب، لكن مذكور احنا نتكلم في الغيب، ما يهمناش اذا ذكر لنا الله او الرسول صلى الله عليه وسلم شيء نتكلم فيه بكل قوة. فيتبع البصر الروح، هذه مسائل زمنية الله اعلم بها، ازمان الاخيرة هو في الاخيرة الان غير ازمان الدنيا، ما فيش قياس، يعني هذا كله ثواني اقل من ثواني اقل من ثواني الله أعلم. فهذا الكلام يدل على ان الروح بهذه المتاهيل جسم صح ولا لا؟ بهذه المفاهيم انها ترى وتحمل وتنتقل وتحرك وتصعد، وهذه كلها بهذه المفاهيم انها جسم. فمساله الاصرار على ان احنا نقعد ننفي الجسميه او عدم ننفي الجسميه على الروح مش مشكله، انما عن الله هو القضيه الاصليه. اذا سؤالك خلص؟ نعم خلصت انتم؟ طيب خير والله. طيب هنا يا شيخ الاسلام كل الكلام كان بيتكلم على المثل الثاني وهو الروح، بس لم يفهمنا ايه علاقة الروح بالرب عز وجل. بس احنا بدنا نفهم ان الفلاسفة يعرفون الروح بما يعرفون به الرب، هم يقصدون ذلك. يقولك انا لست ملحدا، انا اثبت وجود الله كما اثبت وجود الروح، لكن الروح بلا صفر كذلك الرب بلا صفر. هنا شيخ الاسلام حيبين لماذا ضرب لنا المثل بايش الروح. قال والمقصود إن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها. رغم كل هذا إلا أن العقل لا يمكنه أن يحدد لي ما هي الروح. محاولات ابن القيم رحمه الله كانت محاولة للفهم وليس للعطوان، هو يعلم ان الروح من امر الله ولكن يحاول يأتي باوصاف ورد في الكتاب والسنة، لانهم لم يشاهدوا لها نظيرا. فلم لا نستطيع ان نريد، لان الشيء اما ان اراه واما ان يخبرني مخبر صدق واما ان اجد مثالا اقيس عليه، والروح لا شيء تقاس عليه. ولم يخبرني مخبر صدق إلا بما ذكرنا، إلا بما ذكرنا صح، ولم نرها ولا يدع أحد أن يرأى الروح. الملائكة رأوها ولم يروا الله سبحانه عز وجل. قال وإنما تدرك حقيقته بمشاهدته، الشيء يدرك بمشاهدته أو بالسماع الصادق عنه أو بالقياس صح ولا لا، أو مشاهدة نظيره لكي نقيس. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات أي
موجودة حية
إن شاء الله نعم تصعد وتجيء وتهرب وتتفرق، ما عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات ما نقدرش امثلها لا بعصفورة ولا بشجرة ولا بإنسان ولا بطفل ولا بقطة ولا بفراشة، لا يستطيع أبدا. فما عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فلله المثل الأعلى، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هنا ابن تيمية يقول كلاما معقولا جدا، صح ولا لا؟ وأهل المعقول يعني الذين يتبعون العقل دون أن يتبعوا النقل هم أعجز عن أن يجدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. هم لا يستطيعون أن يجدوا الرب أو يكيفوا الرب لأنهم حتى غير قادرين على الروح والأرواح بالمليارات، صح؟ فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، صح؟ الروح ثابتة مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات. كلمة ثابت خبر عن ابن تيمية مقبول من الكل، مقبول من الجميع، لا يعرض في أحد، موجود وثابت، موجود وجود دائم، مستحق أو مستحق ما له من الأسماء والصفات. فهو إذن ضرب مثال الروح ليقيم الحجة على هؤلاء النفاة بوجود الرب عز وجل مع نفي التشبيه التام ونفي التمثيل، التمثيل التام التمثيل كله لله عز وجل، مع إثبات وجوده وإثبات صفات التي أوردها عن نفسه أو أوردها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها صفات كمال. إذن انتهينا من الأصل الثاني وبقيت الخاتمة. لا، احنا لا نقيس صفات الروح على صفات الرب. هو يقول الروح لها صفات وانتم لا تستطيعون ادراك كيفية هذه الصفات، كذلك الرب له صفات وانتم لا تستطيعون ادراك هذه الصفات، وليس فيها قياس اعلى من لله مع الروح، لان ما هو الانسان برضو بيصعد ويهبط، والطير بيصعد ويهبط، والمطر ينزل، فالمواصف الصفات المخلوقات موجودة كلها، ولله المثل الاعلى فيما اورده من صفات فقط، اما ما لم يرد من صفات فانه لا يقاس عليه ابدا. انما هو بيتكلم عن الروح بيثبت جهل الناس بالروح، حتى اهل السنة جهلهم بالروح حقيقة ومادة وكيفية صفر، فكذلك جهل العالم كله بالله عز وجل حقيقة ومادة وكيفية صفر. هذه النقطة التي يريدها شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يريد قياس الرب على الروح، وإنما يريد قياس الجهل بالروح على الجهل بالله عز وجل.
مسألة القدر المشترك والقدر الفارق.
طيب.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم على الصورة.
تمام تمام. ما عشان أنت بتغيب يا.
لا أنا حضرتك عايز توضيح.
ماشي. ماشي يا أخويا. ماشي يا سيدي. طبعا اتخذتوا الكلام ده كله بالنسبة الله عز وجل خلق الإنسان على صورته، يعني على صورة الكمال، والإنسان خلق في أحسن تقويم. خلق الله الإنسان، خلق الله الإنسان على صورة الرب عز وجل بقدر مشترك ليتعبد الله في القدر الفارق. فهمت شيء؟ بس واضحة خالص، أبي أعظم إجابة. ان الله جل خلق الانسان بقدر مشترك، فالانسان افضل مخلوق، افضل من الجن والملائكة والطيور والاشجار وكل شيء، وهو اقرب الى الله عز وجل في صفاته. والله سميع والانسان سميع، والله بصير والانسان بصير، والله له يدان والانسان له يدان، تمام كده. فهو مشترك مع الرب عز وجل في الصفات الواردة ولكن بقدر فارق. فالإنسان المخلوق في أحسن تقويم لابد أن يتعبد الله بالقدر الفارق فيصير ذليلا للرب تبارك وتعالى. فهذا قياس إيه؟ أولى، لا بأس به. ده في تشبيه ولكن ليس التشبيه التام، نعم، وإنما التشبيه القدر المشترك، القدر الفارق لا يعلمه الله. فربنا له عينان وأنت لك عينان. العينان أدوات بصر عندك، أدوات بصر عندك، والعينان ربنا سبحانه وتعالى يبصر بها سبحانه عز وجل. لكن هناك قدر فارق في المادة، فأنا عيني من طين ومخلوقة وفيها رموش وجفون وفيها سواد وبياض أو بياض وأزرق مثلا. فالإنسان في مادة مع ربنا عز وجل له عين، أقول فيها رموش، أقول جفون، أقول حاجب فوق العين للرب عز وجل؟ لا، لا أقول. أنفي ما أنت أيضا على صورتي فيما ذكر الله عز وجل، لأن الصفات التي ذكرها الله نثبتها، والتي لم يذكرها نسكت. ما ربنا لم يقل قيسوا الرب على الإنسان في كل شيء واثبتوا قدر فارق، لا، قيسوا الرب على الإنسان فيما ورد عن الرب مع إثبات القدر الفارق. فلذا أنا أقيس عيني الرب على عين الإنسان مع قدر فارق، لكن هل أقيس وأقول أزعم أولا من الرب له أذن ثم أقيس على أذن الإنسان وأقول قدر فارق؟ لا، لأنه لم يرد عن الله أنه له أذن. فأنا لازم تثبت الصفة عن الله وبالتالي أثبت القدر المشترك والفارق. أما إذا لم ترد الصفة عن الله فلا أنكرها، ولا لأني إثباتها تعدي عدوان على الرب ونفيها عدوان بغير علم كذلك. فأنت الإنسان له عينان والرب له عينان، ثم العينان فوقهما حاجبان. هل عند الرب حاجبان؟ ما ورد. هل أنف الحاجبين؟ لا، الإنسان له أنف تحت العينين. هل أثبت للرب أنف؟ ها؟ ما أثبت أنف الأنف؟ طيب الإنسان له شفتان، لسان وشفتين. هل أثبت لله لسان وشفتين؟ هل أثبت لله أسنانا؟ لا، ما أثبت. لا، هذا دليل عام، لابد في الصفات من دليل خاص، والقياس ممنوع في التوحيد تماما إلا فيما ورد بقدر فارق. تمام، تثبت القدر الفارق، بس لازم تثبت الأول، لازم الأول تثبت العرش ثم تنقش، لازم تثبت الصفة، ولازم تثبت الصفة واردة في القرآن والسنة ثم تثبت القدر الفارق بعد ذلك. اما انت لا تستطيع اثباتها، يبقى ما تتكلم لا في قدر مشترك ولا في قدر فارق. فاهمين اخوان؟ لان هناك فروقا واضحه اوضحها الله عز وجل، رغم انه خلق الانسان على صورته. الانسان مخلوق خلقه الله اجوفا، صح؟ والله ذكر انه صمد، والصمد ما هو صمد ضد ايش؟ اجوف. فانا نفيت الجوف عن الله لانه نفاه.
لما انت باقي
ولا ما نفتش ولا اثبت؟ ما هو لانه لم يذكره. ما هو انا انفي ما نفاه واثبت ما اثبته، تمام؟ اما الذي لم يثبته والذي لم ينفه لا اثبته ولا انفي، فبالتالي لا اتعرض في هذا لقدر مشترك ولا لقدر. فيجي واحد يقول طب يا اخوانا خلينا نثبت الانف مع القدر المشترك، لا، لازم تثبت الانف الاول، لازم تجيب لي دليل على الانف. فهقول طب هو يقول لك هات لي دليل على عدم الانف، اقول له لا عندي دليل على عدم ولا عندك دليل على ايه؟ على الثبوت. يبقى الصح ان نعمل ايه؟ لا نثبت ولا ننفي. هو ده ربنا له يد لا يدان، والانسان له يدان. اقيس هنا قياس ايه؟ قياس اولى، اثبت هنا قياس اولى. طيب هقول يدي لها خمس اصابع، ربنا له خمس اصابع؟ لا، له اصابع. طب لماذا لم احددها بخمسة؟ ما عندي دليل على العدد الاصابع. طب اصابع انا تنتهي باصفار، هل اثبت ان اصابع انا تنتهي باصفار؟ هل أثبت ذلك؟ ما عندي دليل. أنف الأظفار؟ ما عندي دليل. ما عندي دليل.
هذا ليس دليل على صورتي. هذا ليس دليل.
لا هذا دليل عموم. هو الصحيح أن على صورتي يعني في أحسن تقويم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا أحسن شيء أن أتقيد بالكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل أذنا؟ لا. لا ده أشار إلى السمع. موطن السمع. لا أشار إلى موطن السمع عند الإنسان. إلى موطن السمع عند الإنسان. وإلا الموبايل ممكن أنت تسجل فيه تقول ده إيه بسمع. أفتح الآن دوس كده وسجل يبقى سمعني وسجل. صح في أذنه؟ مفيش. فأنا لا أثبت لله صفة لم تثبت ولا أنفيها عن الله عز وجل. أنفي الصفات التي فيها نقص. وأثبت الصفات بشرط الكمال. حتى لو وردت أو حتى لو وردت لا أثبتها إلا بشرط الكمال. يعني لما أثبت الله في حديث أنه قال كنت سمعه الذي يسمع به. فهنا أثبت أن الله هو سمع الإنسان؟ لا. لأنه يوهم النقص. هل أثبت أن الرجل التي يمشي بها؟ أثبت أن ربنا هو الرجل يمشي بها؟ لا. الحديث صحيح متفق عليه. فهنا لابد أولا أقول سمعه يعني وفق سمعه وفق بصره وقوي رجله هكذا. فالصفات التي تثبت للرب لا أثبتها إلا إذا كانت على وجه الكمال. ومعنى أول شيء في الكمال أن تنفي المخلوقية فيها. فإذا قلت الله هو سمع الإنسان إذا مخلوق رسول وربنا خالق ليس بمخلوق مظبوط كده. ولو أثبت أن ربنا هو رجل الإنسان يبقى مخلوق وربنا خالق وليس المخلوق. فصفات الرب عز وجل أثبت ما ثبت منها بشرط هو بشرط الكمال. وأنفي ما نفى منها مباشرة. أول ما ينفي شيء أنفيه على طول أنفيه مباشرة. وأنفي صفات النقص ولو لم ترد. أنفي صفات النقص ولو لم ترد. أي نقص أنفيه ولو لم يرد. لأن ربنا يا إخواننا أثبت أن له قدمين. أثبت ابن عباس ذلك. طيب هل وجود قدمين عند الإنسان ينفي العرج؟ لا ينفي العرج. فكل عرج له قدمان. هل يجوز العرج على الله؟ لا. لماذا؟ لأنه نقص. عرفت؟ يبقى إذن أنا أثبت صفات الكمال صفات الرب الثابتة له بشرط الكمال ونفي المخلوقية. وصفات النقص أنفيها عن الرب عز وجل تماما حتى ولو لم ترد. صح. مثلا نفي العور هذا وارد. نفي العرج غير وارد. فأنا بنفي العور والعرج لأنها نقص والنقص ربنا منزه عنه. وإلا ما معنى سبحان الله؟ فصفات الرب عز وجل تثبت على جهة الكمال. هل هي تشابه صفات الإنسان؟ قيدان. إزاي لا؟ قيدان يا إخوان. قيدان. القيد الأول الورود. القيد الثاني القدر الفعل. بس. فلما يجي أشبه الرب عز وجل مع أن التشبيه أنا ابتعد عنه حتى لا يتوهم الناس التمثيل. لكن بفهم طلاب العلم كما قال ابن عثيمين رحمه الله. فبثبت لله العينين والإنسان العينين. وبثبت لله البصر والإنسان البصر. وبثبت لله السمع والإنسان السمع. هذه الصفات بثبتها بقدر مشترك اللي هو التشبيه مع ضرورة إثبات القدر الفارق وإلا يكون معطلة. طيب هناك صفات للإنسان لم ترد عن الرب عز وجل فلا أثبتها للرب تبارك وتعالى ولا أنفيها إلا إذا استوجبت النفي. يعني الإنسان له سدي أجيب. طب الله له سدي أهو كده. لا 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 هذه لم تثبت. يبقى طالما لم تثبت لن نتكلم. المعدة لورود ما يضدها. نعم. لأن ربنا هل ربنا له كبد وطحان زي الإنسان له أمعاء غليظة وما عرف فيها؟ ما نعم. فأنا نفيتها لأنه قال الصمر. تمام كده. أي باقي زي إيه؟ زي إيش؟ ما هو أنا لأن لم تثبت أنا ما نفيتها. من قال نفيتها؟ حد يقدر ينفي الأذن ولا حد يقدر يثبت؟ بتأدب معاه. بس أنا بنفي المعدة بكل قوة. بنفي الطحال بكل قوة. ماشي كده. بنفيه بكل لأن هو قال إنه الصمت. لكن لا أنت الأذن ولا أثبتها. مالكم؟
هل من أهل السنة من يقول لقد محمد الإنسان والأصل ثم يفاس عليه؟
لما قالش كده هو؟ لو ما قالش كده؟ لا لا هو ما قالش كده؟ لا لا ما هو قال على صورته دي. لا لا هو هو لا هو بس افهم هو خد كلمة على صورته بمعنى المطابقة. هو ما هو هو احنا بنقول الصورة ماشي احنا بنقول الصورة تنفي المطابقة و و ولا تثبت المطابقة لا اثبات ولا نفي. ايوه نعم لان اهم شيء في الصفات اول شيء انها ترد اذا لم ترد لا تكلمني ما تكلمنيش خلاص اول ما تثبت اقول تعالى.
هذا كلام
شيء
في الاسلام فقط
لا لا هذا كلام كل اهل السنه جميع اجمعين.
هذا السؤال والسؤال
نعم. من اهل السنه من قال بما يقول يوم عاشوراء. ايوه نعم الممثله منهم من ينتسبون اهل السنه وهذا باطل مخطئون. فهؤلاء يقولون انا ساثبت ان هم اثبتوا ان ربنا طويل وعريض وملفوف واوله زي اخره وبطنه زي ظهره وملوش لحيه وله شعر نازل على كتافه وجالس على عرش عظيم هذا كله تمثيل. فتقول طب ربنا قال ليس يقول لك طيب ما هو ليس كمثله شيء. طوله مثلا 40 ألف متر مثلا وكتفه قد كده فبيثبت له صفات وهميه عنده نقول هذا وهم الذي يقول انت وهم انت الان تعبد صنما وانه جعلت له مقاييس. هو بيعبد صنم الان لما يقول ربنا طوله وعريض وبطنه وملوش لحيه وله شعر هو الان توهم صنما بدليل انه تخيله هذا ممكن واحد عنده خيال وعنده مهاره فيصنع صنما للرب عز وجل. وهذا الذي فعله قوم ابراهيم والذي فعلته الاقوام كلها كل الاقوام امرت الله سموه ايل لكن هو الله. حتى ايل كده لو تاخد بالك منها هي الله لكن مع الاختصار الناس تحب تختصر يعني محمد يقول لك حمو فهم ايل الله هي الله فهم عبدوا الرب عز وجل بس مثلوه. ابراهيم عليه السلام لما ضرب ذراع الكبير ده من ايل الرب. فهم عندهم صنم للشمس وده المساعد الثاني الاول للرب ثم المساعد الثاني القمر ثم المساعد الثالث عشتاروت كوكب الزهرة ثم هناك مساعدين بقى لشويه الزحل وعطارد والمشتري والكلام ده كله لكن الرب نفسه موجود. واذا ابراهيم عليه السلام قال بل فعله الشمس ولا قال بل فعله كبيرهم فهم عندهم الرب هو الكبير مصورين الرب بشكل صر. كان عندنا وزير اسمه فاروق حسني كان جالس مع شخص في كل فنون جميله فكان يريد يصنع تمثال للرب يصنع تمثال عظيم جدا ويرفع الستاره عنه. هذا وهم هذا في النهايه سيعبدون ايه صنم. هذه الافكار ستصل بالناس الى العوده الى عباده الاصنام بزعم التعظيم. نعم فاحنا في الحقيقه نعمل ايه الصفات اللي اثبتها هو وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نثبتها اذا كانت مشابهه للانسان هنثبت مع القدر الفعل واذا كان هناك صفات للرب غير موجودة في الإنسان لم نثبتها الإنسان بل سنفيها عن الإنسان وإذا كان هناك صفات للإنسان لم تثبت للرب فإننا إن كانت توهم نقصا نفيناها وإن كانت لا توهم نقصا لا أثبتناها ولا نفيناها. كده واضحة؟ فأنا الآن باجي أثبت الإنسان يدين وللرب يدين سبحانه عز وجل لثبوت هذا ولثبوت هذا وأثبت القدر الفارق. ثبت الإنسان أذن والأذن من كمال الإنسان لكن لن أثبتها لله لأن ما عندي دليل على الثبوت ولن أنفيها عن الله لأن ليس عندي دليل على النفي. الإنسان له كبد وطحال ومعدة وأمعاء غليظة لن أثبتها للرب عز وجل. الإنسان له فرج هل من كمال ولا ليس من كمال؟ هل أثبت لله فرج أو أنفيه؟ كيف تنسي؟ ما عندك دليل؟ إذا لا أنسي ولا أثبت. هو الصمد ده أجوى ليس بأجوى ليس بأجوى عرفت؟ وإذا الممثلة قالوا إيه؟ قال عافيني من اللحية والفرج وأصف لك الله كاملا. سيبني بس كده من اللحية والفرج وأنا وصفت لك ربنا وصفك وصفوه فعلا. فإحنا يا إخواننا المسائل إحنا عبيد العبد بيتبع سيده ولما يجي يقول له ما تتكلمش الموضوع ده بحق. في اشياء مع الفارق، يعني ايه الفرق ما بين طفلك اللي عنده 4 سنين وبينك انت وانت داخل على 40؟ عديت الفرق بينك وبين الطفل الصغير اللي عنده 4 سنين. في اشياء كتير انت بتقول له اصبر اما تكبر هتفهم، مش كده؟ وما بين الفرق بينك وبين الطفل ما اقل من 40 سنة، مش كده؟ طب الفرق بينك وبين الرب؟ ايوه. فانت عبد، فالعبد بيطيع السيد ولا يتصرف من عند نفسه في شيء ابدا. طاعه السيد في الكتاب والسنة.
احنا
الأشاعرة دول، لا ما هم الأشاعرة، أشاعرة مشكلة. الأشاعرة بيثبت كل الصفات ولكن بيقول ما هي الفلسفة هي سبب ضلال العالم. ما أنا عارف، أنا فاهم. هو الفلسفة أصلا هي سبب ضلال العالم من عهد المأمون. لو لم يكن أهل الإسلام ذهبوا أتوا بالفلسفة لما ضل الناس إلى منها. ولكن نحمد الله في كل شر تجد خيرا، وإلا كان باب الأسماء والصفات لن يفتح للناس خلاص. الناس لأن الصحابة ما تكلموا فيه، لا الصحابة تكلموا في الأسماء، ما في ولا واحد صحابي أحصى أسماء الله وورد لنا هذا الإحصاء. قد يكون أحصوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال من أحصاها دخل الجنة، ولا شك أنهم أحصوها. لكن هل ورد لك عن أي صحابي أنه قال أسماء الله 1، 2، 3، 4؟ ما حصلش. والحديث اللي ورد عن أبي هريرة اللي موجود في الترمذي وغيره غير صحيح، ده من إدراج الوليد بن مسلم. فالوليد بن مسلم اجتهد في الأسماء وذكر الضر والنافع والخافض الرافع، وده كله كلام باطل غير صحيح. وذكر الرشيد والصبور، وده كله باطل باطل، كله ليس من أسماء الله. دي ليس كلها من أسماء الله. فما الخافض الرافع ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، ولا المعز المذل من أسماء الله. فهم الوليد بن مسلم اجتهد، حاول، وصل معاه 80 اسم، راح مكمل الباقي بالاجتهاد، اذا الله خير، لكن خطأ كلام. والحافظ ابن حجر عنده توقفات وشغلانة كبيرة جدا، فماسي. وابن عثيمين لما جه يحصي الأسماء توقف في كلمة الحفي، وتوقف في الحافظ، والاسم الحفي ليس من أسماء الله، إنه كان به حفيا، دي صفة لله عز وجل. وما في واحد أحصل أسماء إحصاء دقيقا بحيث انتهى الأمر هو هم هؤلاء، ما في. فالشاهد إن دخول الفلسفة إلى عالم الإسلام أدى إلى الاجتهاد في هذا الباب. باب إيه؟ وبالأسماء أصلا فرع لإيه؟ فرع الصفات، فرع الصفات، لأن الأسماء بلا صفات لا شيء. والمعتزلة أثبتوا أسماء الله ولم يثبتوا لها صفة، فهو عندهم عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة. ونقول طب كيف المعتزلة قالوا هذا مع أنه قال القرآن مخلوق، فمن خلقه؟ لو قالوا الله هو الذي خلقه إذا من صفات ربنا إيه؟ الخلق. لكن عندهم هم إما أن ينكر الصفة، وإما أن يقول صفاته في غيره. يعني إيه حي؟ يعني البشر أحياء. يعني إيه خالق؟ يعني فيه مخلوقات. لكن لم يثبتوا صفة لله هو، فصفات الذات ما فيش صفات ذات للرب عز وجل. فباب خطير وباب شديد جدا. أحسن شيء للسلامة التي لا يعدلها شيء، إن احنا نعمل إيه؟ نثبت ما أثبته الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي صفات النقص. نزيد على النفي بنفي صفات النقص. ولا نثبت لله عز وجل الصفات إلا إن كانت على سبيل الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول، كمسألة باين عن خلقه. فربنا باين عن خلقه غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لكن من أنكرها كفر. ونثبت لله أنه موجود، ليس من أسماء الله موجود، والحقيقة أنه ليس من صفات الله أنه موجود، لا اسم ولا صفة. لكن من أنكر وجود الله كفر يا إخواننا. وإذا اللجنة الدائمة حية الله قالت أنه موجود صفة لا بأس. فده باب خطير جدا. أحسن شيء للسلامة أنك تقف حيث وقف القوم. القوم لما وجدوا أن أول خطوة بعد ذلك الدخول في اللجة والغرق، وقف. وهذا هو الأدب والعقل. أنا ماشي هلاقي الموج هيعلى، أقف خلاص أغرق، لأني لا أريد أن أغرق. طيب المسألة بتاعت المثال الثاني مفهومة؟ الخاتمة هي إن شاء الله بعد ذلك. نعم.
نعم.
طيب طيب الراجل ده مش عارف اقراه عيني مش جايبه يعني. السؤال بتاع البلد ده طيب ماشي احنا سيبك من الالبان. انا اريد الكتاب والسنه. انا ما قلت اسمع الالبان, انا اريد الكتاب والسنه. هات لي صفه اثبت انت صفه وهات لي دليلها في كتاب والسنه. انسى انت صفه هات لي فيها في كتاب والسنه بس. لكن تقول ربنا ليس له حكمه, معقول تجرد الله من صفه العزه؟ معقول؟ هم لا يثبتون الاشاعره يقولون ليس من صفات الله الحكمه ولا العزه. الازهر كله لو سالت اي شيخ ازهري في العالم تقول له هل من صفات الرب العزه والحكمه؟ لك لا ليس من صفاته. القوه لا, والمتانه لا, قدوس لا, لا. في ايه؟ هم سبع صفات. هم سبع كل في نفسك شو عشان تشبع محمد. الاخ يقول سؤال تعتبرت الطبيعة اللي حنجاوب حاضر. السؤال هنا يقول هل صحيح ان الله يوم القيامة يرينا كيف خلق الخلق؟ فان كان هذا صحيحا فكيف ذلك؟ نحن نرى كيف يخلق الله بعض الخلق في الدنيا الان. انت ما عليك شيء بشعب قليل من الماء على ارض ميتة وترى الارض الميتة تهتز وتربو. لو فولة نشفة, حبة فول نشفة وحطيتها في كوب شوية ماء تتخلق امامك ولا لا؟ فربنا ارانا يعني سبحانه وتعالى. ولذا هو نفسه سبحانه وتعالى لن يرينا يوم القيامة كيف خلق, بل هو قال قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. فشيء معلوم. هل يوجد شيء اسمه صلاة الايات؟ لا ما فيش. فيش ما فيش شيء اسمه هذا. اختصار الروح. الروح ماشي سبحانه ثابت بحقيقة. كلام شيخ الإسلام ثابت يعني ثابت وجود ذاته وصفاته. هذا قصد شيخ الإسلام أن الله ثابت يعني ثابت وجود ذاته وأسمائه وصفاته. هذا ما يقصد. ولذا لم يلم ابن تيمية أحد على هذا. أهل الفلسفة قالوا الكليات ممكنة موجودة وغير مشار إليه, مثل العلم موجود لكن لا يمكن الإشارة إليه. وابن تيمية قال كذبوا, فالكليات لا توجد إلا في الأذهان. هم عند المعتزلة عندهم العلم موجود موجود لكن لا يمكن الإشارة إليه, يعني ليس موجودا في الذهن, ده موجود حقيقة لكن لا يمكن الإشارة إليه. صح. فأنت الآن لو جبت الشيخ الفوزان وجلست على الكرسي وجبت شخص من العوام الجهال تمام وجلست على الكرسي, الفرق بينهما أن هذا عالم وهذا ليس بعالم, لكن شاور لي على علم كده فين؟ طيب هو موجود ولا غير موجود؟ موجود علمه قطعا. وإذا أنتم أول لما تجد الفوزان جالس والشخص الجاهل جالس كلكم ستجدون مباشرة الذي يسلم عليه والذي يسأله والذي يطلب منه دعاء لوجود العلم الذي لا ترونه لكنكم متأكدون من وجوده. تمام. هل أنتم متأكدون من وجوده أن الوجود في الذهن؟ لا. الوجود وجود حقيقي لكن لا يمكن الاطلاع عليه. أما الأوهام فتوجد في الذهن فقط ولا يمكن تكون موجودة في الحقيقة. فاهمين؟ يعني حصان له 20 رجل و600 جناح, هل هذا ممكن يكون موجودا؟ لا, هذا موجود في الذهن فقط. فكل الممتنعات موجودة فين؟ في الأذهان وليست موجودة في الحقيقة. فهناك فرق بين ما هو موجود في الحقيقة يمكن الإشارة إليه وما هو موجود في الحقيقة لا يمكن الإشارة إليه وما هو غير موجود. إذن ابن تيمية يقصد أنه الموجودات نوعان, موجود يمكن الإشارة إليه وموجود حقيقي لكن لا يمكن الإشارة إليه, وموجود فين؟ في الذهن. فهنا الأخت تسأل طب ما الفرق بين كلام أنت تسأل أو الأخت أيوة تسأل ما الفرق ما بين كلام تيمية إذن وكلام الفلاسفة؟ الفلاسفة يقولون عن أشياء لا توجد في الحقيقة وإنما توجد في الأذهان يعني في الخيال. أما شيخ الإسلام يقول توجد في الحقيقة لكن لا يمكن الإشارة إليها. فهما متفقان في أنه لا يمكن الإشارة إليها ومختلفان في أن دي فعلا موجودة أما التاني كلام أنها غير موجودة. واضح الآن؟ فهما عندهم ربنا عز وجل يتكلمون عنه بوصف فربنا يمكن الإشارة إليه حاليا لا مش كده. هم يقول لا يمكن الإشارة إليه بمعنى غير موجود وانت بتقول لا يمكن الإشارة إليه وهو موجود. تمام. هو عنده الروح حقيقتها غير موجودة وبالتالي يمكن الإشارة إليه. ابن تيمية بيقول موجودة ولا يمكن الإشارة إليه. فهل اتفق ابن تيمية وهما وهم في المؤدل ان لا يمكن الإشارة إليه؟ في الفرق شاسع. الفرق شاسع. واضح ولا لا؟ فالعلم والسعادة والحزن والفرح صفات موجودة في شخص لكن لا يمكن الإشارة إليها. بس موجودة موجودة فعلا مش كده. فأنا الآن لما أرى إنسانا جاله خبر طيب ويضحك ومبسوط في سعادة ولا ما يزيش فيه؟ طب أشر إليها كده؟ هل معنى أني غير قادر على أن أشير إلى السعادة معناه أنه ليست موجودة فيه ولا موجودة ولا يمكن الإشارة إليها؟ هم عندهم الأوصاف للأشياء بمعنى أنها غير موجودة. فهم لما يقول عن ربنا عز وجل ليس متحرك ولا ساكن وإحنا أيضا لا نقول وصف الحركة والسكون مع اعتبار أن مؤداها موجود في الله عز وجل موجود بمعنى إيه؟ بأن ربنا استوى ويأتي يوم القيامة وجاء ربك الملك صفا صفا. هذه الأفعال تؤدي إلى وجود إيش؟ حركة. من غير ما نتكلم عن كلمة الحركة إنما هو لما بينفي الحركة هو لا يقصد نفي ورود كلمة حركة وإنما يريد ينفي الاستواء والمجيء والإتيان. فالفرق شاسع ولا لا؟ الفرق بين النفي عند أهل السنة والنفي عند المعتزلة. النفي عند المعتزلة يساوي أن ربنا غير موجود. النفي عند أهل السنة بينفي شيء لأنه لم يثبت وجوده أو وروده فقط. فالقياسات عليها في الإنسان، الإنسان عنده مشاعر وعنده مكتسبات عنده خبرات اللي هي العلم، والعلم لا يمكن الإشارة إليه لكن ينكر. أيوة. هم عندهم الذي لا يمكن الإشارة إليه فهو غير موجود. فرق كبير. فهذا الفرق اللي جاب على السؤال، السؤال اللي كان لبرصاص هو طيب يعني كده أجبنا السؤال ولا كده لم تتضح المسألة بعد؟ واضحة. فالروح موجودة فيك لكن شاور لي كده على الروح ما أستطيع. ولما الروح تخرج أمامي من شخص وملك الموت يأخذها أنا لا أراه لكن لا أمكن وجودها ولا لا. واضح أن موجودة ليس فقط بالكتاب والسنة ولكن الإنسان يرى ميتا يرى إنسانا حيا يتحرك يتكلم ثم فجأة لا قدر يتحرك ولا يتكلم ولا أي شيء ولم يعد يملك نفسه شيئا. تغيير هذا معناه مفارقة الروح له. أنا لم أرها لكني واثق أنها كانت موجودة. هو يقولون طالما لم نرها فليست موجودة. إذن ربنا طالما لم نره فليس موجودا. لكن لا يقول ليس موجودا، يقولون واجب الوجود ثم ينفون كل صفات الرب فمعناه أنه ممتنع الوجود. ما هي بقول لك عارف أنت. ولذا قلت لك ان المعتزلة كلامه مضحك. فلو ان مثلا احمد جاي من السويس فيقول والله انا عندنا جنب البيت بتاعنا في شجرة، نقول له طب وصف لنا كده، يقول لك هي ليس لها ساق ولا غصان ولا اوراق ولا ثمرات ولا حد يراه ولا حد يلمسها ولا بتنتج شيء ولا بيسقيها شيء، اذا هو ما فيش شجرة بيكسر. لما قال في شجرة هو بيكسر، تقول يقول لك ده موجودة اكيد موجودة اكيد. طب انت بتوصف، انت ذكرت انها موجودة ولكن وصفك لها يساوي غير. فالمعتزل يقولون الله موجود ثم يصفونه بانه غير موجود. واضحة كده؟ واضحة خالص. لما تقول لي انت في اسكندرية بحر متوسط، تقول لك طبعا موجود متأكد. طب وصف للبحر، يقول ليس فيه ماء ولا هو ولا يمكن اشوفه امامي ولا خلفي ولا عن يميني ولا عن شمالي ولا فوقي ولا تحتي، ولا هو مالح ولا عذب ولا يلمس ولا يبل ولا. انت الان تتكلم عن ايه؟ عن عدم. فهم المعتزلة في وصف الرب هكذا يثبتون وجوده ثم يذكرون صفات تنفي كل الوجود للرب تبارك وتعالى. هذا التأثر بالإيش؟ الفلسفة. خلاص كده سلمت نمر خلاص كده مش عارف. على طبيعة. قال طيب ما القول في نفس الله؟ الله جل له نفس. كلام في النفس مثل كلام في اليدين وفي العينين وفي السمع وفي القدمين له ذلك، لكن تختلف عن مشابهتها عند البشر. فأنا لي نفس والله له نفس، ولي يدان والله له يدان، ولكن هناك قدر فارق لا يعلمه إلا هو سبحانه عز وجل. فكذلك النفس لي نفس وله نفس، وهناك قدر فارق لا يعلمه إلا هو سبحانه. النفس لله صفة ذات، صفة ذاتية، صفة ذاتية، والنفس لي صفة ذاتية. على ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الغير ذاتية؟ الصفة الذاتية اللي هي كنت تبع إرادتي، اللي يكون ليست تبع إرادتي، فلا لوني ولا طولي ولا عمري تبع إرادتي، تمام؟ لكن تعلمي، اجتماعي، انصاتي، نظري، هذا كله تبع إرادتي. فكذلك بالنسبة للرب عز وجل مع لله المثل الأعلى، ربنا له حكمة وعزة وقدرة وذات ويدان، صفات خبرية كلها ليست تبع لإرادته، لكن رحمته تبع لإرادته، تمام؟ وخلقه تبع لإرادته، وكلامه تبع لإرادته، فهو يخلق ما يريد ما يشاء، ويتكلم إذا شاء، ويسخط عن من يشاء على من يشاء، ويرضى عن من يشاء. صفاته الفعلية تبع لمشيئته، وصفاته الذاتية ليست تبع لمشيئته. لله المثل الأعلى مثلك، أنت عندك صفات ذاتية ليست تبع لمشيئتك أبدا، ما تقدرش تعمل فيها حاجة خالص. وإذا قلت لك أنا أنصحك بأنك تعيش 100 سنة أو هتموت قبل كده، هتضحك علي صح ولا لا؟ ليش؟ لما بتكلم في صفة ذات. لكن لما أقولك أنصحك تتعلم النحو تضحك، تقول ذاك الله خير. ليش؟ أنا بكلم على ما تستطيع، أو بكلم عن صفة فعل. فلما أنصحك بصفة الفعل الكلام مقبول، لما أنصحك بصفة ذات الكلام غير مقبول، لأن ليس الأمر بيدك. صفاته الذاتية مثل إرادته الكونية لا يمكن ترد أبدا. أما أنت لا لك إرادة كونية ولا شيء خالص، لا لك كونية ولا شرعية خالص نهائي، لك مشيئة ولك إرادة، ولكن هذه الإرادة أن تفعل أو لا تفعل بمعايير معينة. أما وممكن تختار شيء غلط أحيانا وشيء صح أحيانا، أما اختيارات الله كلها الكمال، صفات الكمال للرب عز وجل. لا، الروح من ضمن معانيها النفس، فإذا كانت التي تفرق البدن يبقى هنا النفس بمعنى الروح، لكن النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة هذه أمر آخر، هذه أمر آخر. فإذا كل روح نفسا بمعنى، وكل نفس ليست روحا بهذا أبدا، لكن الروح ممكن يبقى معناها روح القدس، ممكن يبقى معناها شيء آخر من عند الله عز وجل. في مادة اسمها الروح، هل هي النفوس؟ لا، منها تخلق النفوس أو بها تخلق النفوس. فقال فنفخنا فيها روحنا، يعني مادة اسمها الروح ربنا خلقها سبحانه وتعالى، أودعها في آدم ثم أودعها في عيسى وأودعها في المخلوقات كلها سبحانه. خلاص في خلصوا الأول. لا ها ها، لكن نثبت لله روح مخلوقة اللي إضافة لله عز وجل، ده في التشريف. وقال روحا من عندنا، مش كده؟ فالروح المخلوقة نثبت لله سماء مخلوقة طبعا. تعريف الروح على أنها جسم لغة واصطلاحا، نلاحظ حتى أهل الكلام عرفوا الروح على أنها جسم. يعني يمكن باختصار شديد الفرق في تعريف الروح عند أهل السنة وأهل الكلام. أهل السنة يقولون الروح هي النفس التي تقبض، وهي هذه الروح نتقيد في وصفها بما ورد في الكتاب والسنة، أنها تصعد، أنها تسيل، أنها تتحرك، أنها تسكن، أنها ترى بالأبصار، الأبصار أبصار الميتين فقط هذا الوارد عنها، وأنها إما أن تكون خبيثة وإما أن تكون طيب. أما أهل الكلام فوصف الروح بأنها واجبة الوجود فقط، ولكن كل أوصفهم للروح أنها غير موجودة، لا عندهم جسم ولا موجودة ولا تصعد ولا تروح ولا تأتي ولا داخل العالم ولا خارج العالم. فوصف أهل السنة للروح كوصف أهل السنة للرب، ووصف أهل الكلام للروح كوصف أهل الكلام للرب، واجب الوجود ولكن مع الصفات إذا ممتنع الوجود. أيوة
ليه؟ طيب بيقول نفس الكلام
ده، ما هو
الروح مخلوقة وطائرة، هذا دليل عقلي أو نقلي؟
ده نقلي.
الروح مخلوقة
وطائرة. أما ليه؟
لا نفقنا فيه من روحنا، بل الدليل النقلي يكون من روحنا.
طيب قال
نفس الكلام،
وأنه لما قام لما قالوا أنزلنا على عبدنا، الله معروف بإيه؟ بالنقل ولا بالعقل ولا بإيه؟ الإضافة للرب عز وجل إما إضافة تشريف وإما إضافة صفة.
التخصيص بقى إن هذا إضافة تشريف من أين؟ لأنه كلامنا طبعاً الكلام نفس كلام الطيب، هيقول طيب ما هو كلام برضه مخلوق وبنديه برضه للجبريل.
ما الفرق بين الرحمة الصفة والرحمة المخلوقة؟
الرحمة المخلوقة أكثر من الرحمة الصفة.
ماشي، إيه الفرق؟ وده تعريف نقول على الفرق.
الرحمة الصفر هي الرحمة غير مخلوقة، إنما الرحمة المخلوقة هي الرحمة.
كل مخلوق لابد أن يكون مستقلا. فالمطر رحمة من الله ولا لا؟ طيب مستقل يبقى تشريف. أما اللي لازم الصفة تضاف، إذا لم تضاف لا يمكن. تمام؟
نتكلم عن الاثنين يا شيخ، عن الروح والكلام.
أيوه. فأنا لما أسمي المال رزق محتاج أقول مخلوق؟ لا، لأن المال منفصل، صح. لكن لما أتكلم عن الرزق الذي هو صفة لابد أضيف للرب، الصفات لابد تضاف للرب عز وجل، الإضافة هنا أضافة صفة. أما المستقلات لما تضاف للرب تضاف إضافة تشريف لأنها مستقل عن الرب عز وجل، مستقلة تماما عن الرب. فأنت ترى المطر نازلا مستقلا، لكن ممكن ترى عزة الله إلا مرتبطة بالله عز وجل. أجد اليد تراها مستقلة ولا تراها في ذات الله تبارك؟ إن رأيت، صح ولا لا؟ الوجه ستراه مستقلا. إذن كل الصفات لابد أن تكون مضافة إلى الرب إضافة صفة، يعني لازمة للرب عز وجل. أما المخلوقات لابد أن تكون مستقل. فلذا لما أتكلم عن صفة الرحمة، الرحمة المستقلة تبقى مخلوقة وغير المستقلة تبقى إيه؟ صفة. العزة المستقلة تبقى مخلوقة والغير مستقلة تبقى صفة. الرزق نعم الكلام مستقل عن الله، وهذا مستقل عن الله تبارك وتعالى. ده الكلام ربنا جل لما تكلمه، أنت الذي تقرأه الآن، المقروء هذا القراءة مخلوقة والحبر مخلوق، الله أكبر. إنما الكلام نفسه لما ربنا تكلم به سبحانه وأثبته في اللوح المحفوظ وأنزله على نبيه كان مستقل عن الله.
لما الروح مستقلة؟
ما فيش يا عم الله صفة روح، ما فيش. ما هو من روحين الروح دي خلق ربنا، أنت فيك روح ولا ما فيكش؟ يبقى أنت ربنا جواك. يعني الآن أنا لما أضربك كده بضرب الرب، لما أنت بتدوس نملة بتدوس ربنا. طب أنت ممكن تزل إنسان؟ ممكن تزل إنسان؟ ممكن تزل حيوان؟ لو في روح من الله تزل ولا ربنا عز وجل هو كمال العزة؟ ولذا لما احتجوا بأن القرآن غير مخلوق قالوا إنه لكتاب عزيز، يبقى كلام ربنا العزة التي لا تقبل ذل أبدا. إنما فرعون عزيز يذل ولا تذل خلاص كمان؟ فأنت لما تقول إن الروح الموجودة في المخلوقات الحية هي جزء من الله، حكمت على الرب بالذل على طول. والآن لما بيأسروا واحد كافر أو حتى الكفار بيأسروا واحد مسلم هذا معناه بيزلوا رب بيزلوا جزء من الله فيه إزاي؟ أعوذ بالله العزة لله كلها سبحانه وتعالى.
هو بيزلوا واحد حضر القرآن بيزلوا
وما يزلوا هم أزلوا القرآن هم لما بيحرقوا مصحف بيحرقوا كلام الله ولا بيحرقوا الحبر والورق حبر وورق وليس اللي بيبيع مصحف بيبيعك بيبيع صفة الله. قال أحمد بن حنبل إنما يبيعون الأوراق أنت بيع جلد ورق يجوز بيع المصحف لو هو صفة من صفة الله يجوز بيعها لا وبيدرس عندهم عايز يعرف يرد عليهم هو فاهم بس عايز يتقوى عشان يرد عليهم ما هو الآن هو دخل في صفه ليس تعيدا له فهو بيقول يمكن تجي لي فرصة أقدر أهدي واحد منهم ولا حاجة من باب لأن يهدي بك الله ورحمة الله. فالمناقشة هنا مناقشة للتعلم وليست لل يعني المقارعة.
أنا بتكلم
واحد مع واحد
بس.
أيوة ما أنا بس نزيل لك الشبهات بفضل الله. هو المشكلة أن أنا أحيانا أقول كلام وأظن أنه معروف وهو زي ما النهاردة لما قلت لك الصفة المستقلة تبقى الصفة يبقى مخلوق اما لما ارتبطت يبقى غير مخلوق على طول. فالاشياء المستقله هذه كلها تبقى مخلوقه على طول فاذا اضيفت الى الرب فهو تشريف. ايوه لازمه له صفات الله لازمه له مباشره. اساله الصفات ايش هم عندهم شيء صفة هم عندهم الصفة هي الاستواء. نعم فيقول استواء يعني الاستيلاء فيثبتون لله صفة الاستواء لا صفة مؤولة بالاستيلاء والمؤول يبقى معناها انه لا ينسب الى الله. ففوض لا اوله ففوضه ورم تنزيه. يعني معناها ان صفات الرب متولدة من غيره وهذا كلام باطل على طول. يبقى صفات الرب منها ما هو اصيل ومنها ما هو متولد وهذا غير صحيح. لكن هناك صفات تابعة للمشيئة نعم وليست الصفة هي تابعة للمشيئة نعم لكن مؤداها نوعها الحادث. فالله جل متكلم سبحانه وتعالى الكلام صفة ذات للرب تبارك وتعالى لما يتكلم بيتكلم بمشيئته لكن لو لم يتكلم معناه غير قادر على الكلام يعني ما نفس الكلام نفس الطريق. صفات الله عز وجل كلها ذاتية في الأصل ومنها ما هو سمي فعلي لأنه حادث الأنواع. فلما هل حدثت صفة مجيء الرب للفصل بين العباد هل هي موجودة في الرب الفعل وجد يبقى حدث النوع على طول. حدث النوع يعني حدث الفعل حدث النوع قديمة النوع حادثة الايه الاحاد حدوث الاحاد يعني الفعل قديم النوع يعني الصفة على طول. فالكلام قديم النوع ايوه قديم النوع كل ما يتكلم ربنا يبقى ايه احاد حدث احاد حدث. دخلين انتوا في الغويط كده في العميق قول القرآن حدث ثم ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. أنا ماليش بعقدته هو هم عندهم ربنا لا يتكلم بالقرآن كلام معنى في باطن الرب عز وجل وجبريل هو المترجم. ده أسوأ كلام عن أسوأ كلام في صفة الكلام هو كلام الأشاعرة كلام المعتزلة أفضل منه هم أسوأ كلام للأشاعرة. لذا أعداءنا الحقيقيين هم الأشاعرة والذين ينبغي أن ننذر أنفسنا طول ما احنا أحياء وفينا قوة أن نهدم مذهب الأشاعرة. ما هم هم الغلب هو أهل السنة والجماعة يعني الأشاعرة. العالم الإسلامي كله أشاعري إلا المملكة. العالم الإسلامي كله أشاعري كله إلا المملكة. نعم لا أهل الإنسان لابد هو الإنسان يفعل هذا لكن التفكير فيها شيء طيب. يعني أنت لما انت لما بيكون عندك اصابك مرض وتقول يا رب اشفيني، انت الان تدعو الله سبحانه وتعالى ولكنك بتتعبد بالتضمن الموجود في اسم الشافي، وبتتعبد بالالتزام الموجود في صفة الشافي، لان دلالة التزام معناها ان يشفي من شاء سبحانه، فدلالة التزام. اما دولة اللزوم العزة والحكمة والحياة والقدرة، فكلنا بنتعبد بها لكن ما بنفصلهاش. لا ما في اشكال، انت لما تقول الصبح يا رب ارزقني انت في هذه الحقيقة اولا بتؤمن باسم الرزاق وبتؤمن بصفة ان الله عز وجل حي عليه قدير، يعني لو لم يكن هذا لا تقول ارزقني لمين، اذا كان لا حي ولا عليم ولا قدير اقول لمين. ولما بتقول ارزقني بتعرف ان دلالة الالتزام لصفة الرزق ان يأتيك رزق من الله سبحانه وتعالى، وما في اشكال. بارك الله فيكم.